بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ننتقل إلى قسم الفتاوى للعلامة ابن باز رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد؟ سؤال: كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟ أجاب رحمه الله تعالى: الطريق بحمد الله ميسر، فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه ويلزمها الحق، ويتأثر بالمطبقين للنصوص على أنفسهم، فيستقيم على توحيد الله والإخلاص له، ويلزم العمل بذلك، ويدعو إليه حتى يثبت عليه ويكون سجية له، لا يضره بعد ذلك من أراد أن يعوقه عن هذا أو يلبس عليه. المهم أنه يعنى بهذا الأمر ويحاسب نفسه، وأن يعرفه جيدا حتى لا تلتبس عليه الأمور، وحتى لا تروج عليه الشبهات. قال: حكم الطواف بالقبور.
نعم. كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟ فأجاب: الطريق بحمد الله عز وجل ميسر، فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه ويلزمها الحق، وتأثر بالمطبقين نصوص على أنفسهم، فيستقيم على توحيد الله والإخلاص له، ويلزم العمل بذلك، ويدعو إليه حتى يثبت عليه ويكون سجية له، لا يضره بعد ذلك من أراد أن يعوق عن هذا أو يلبس عليه. المهم أنه يعنى بهذا الأمر ويحاسب نفسه، أن يعرفه جيدا حتى لا تلتبس عليه الأمور. السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا، السبيل إلى معرفة ذلك اتباع السلف. السبيل إلى معرفة ذلك لزوم منهج السلف، فتعرف حقيقة التوحيد اعتقادا من كتب السلف الصالح، فإنها هي التي بيّنت التوحيد، وبيّنت أدلته، وبيّنت أقسام التوحيد، وبيّنت المخلفين في هذا الباب. فالطريق إلى معرفة التوحيد كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة في كتب السلف. من خلال كتب السلف نعرف التوحيد المطلوب، لأن التوحيد فرق تدعيه. المعتزلة عندهم التوحيد، والأشاعرة عندهم التوحيد، والاتحادية والحلية عندهم التوحيد، وأهل السنة عندهم التوحيد. ما الفرق بين التوحيد هنا وهنا وهنا؟ يبقى لابد أن نعرف التوحيد المطلوب الذي جاء به القرآن، الذي جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو إفراد الله عز وجل بما يستحق: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما التوحيد عند هؤلاء توحيدهم هم، مفهومهم هم. فالتوحيد عند المعتزلة تعطيل الصفات. التوحيد عند المعتزلة أن تعتقد أن الله ليس له صفة، هذا هو التوحيد. فهل هذا هو التوحيد أم هذا خروج عن التوحيد؟ إذ التوحيد يكون بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، تثبت جميع الأسماء والصفات، لا أنك تنكر الصفات. التوحيد عند الأشاعرة ما هو؟ التوحيد عند الأشاعرة هو الاعتراف بأن الله عز وجل هو الخالق، وهو القادر على الاختراع، وهو كذا وكذا، فيعترفون بهذا. والتوحيد عند الحلية والاتحادية اعتقاد أنه لا معبود إلا الله، إذ الله حال في كل المخلوقات، فكل من عبد شيئا فهو عبد لله، لأن الله حال فيه. إذن هؤلاء يقولون التوحيد، لكن يخالفون في مفهوم التوحيد. فالطريق إلى معرفة التوحيد ما هو؟ معرفة الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. القرآن كله منشور فيه التوحيد، سواء كان توحيد الربوبية، قل لمن الأرض ومن فيها أن كنتم تعلمون سيقولون الله، أو توحيد الألوهية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، أو توحيد الأسماء والصفات، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي آية في القرآن جمعت كل أنواع التوحيد: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا الربوبية، فاعبده وتوكل عليه، هذا توحيد العبادة، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. نعم.
قال: حكم الطواف بالقبور عن جهل. سئل رحمه الله: نشاهد في بعض البلاد الإسلامية أن هناك أناسا يطوفون بالقبور عن جهل، فما حكم هؤلاء؟ وهل يطلق على الواحد منهم مشرك أجاب رحمه الله.
هي مسألة العذر بالجهل، يعني نشاهد في بعض البلاد الإسلامية أن هناك أناسا يطوفون بالقبور عن جهل، فما حكم أولاء؟ وهل يطلق على الواحد منهم مشرك؟ نعم. أجاب الشيخ.
أجاب رحمه الله: حكم من دعا الأصنام واستغاث بها ونحو ذلك، وحكمهم بحمد الله ظاهر، وهو الكفر الأكبر، إلا أن يدعى أن يدعى
إلا أن يدعي
إلا أن يدعي أنه طاف بالقبور بقصد عبادة الله، كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف بالقبور ولم يقصد
التقرب بذلك لأصحابه،
وإنما قصد التقرب إلى الله وحده، فهذا يعتبر مبتدعا لا كافر، لأن الطواف بالقبور بدعة منكرة كالصلاة عندها، وكل ذلك من وسائل الكفر. ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف بها، كما يتقربون إليهم بالذبح لهم والنذر لهم، وكل ذلك شرك أكبر. من مات عليه مات كافرا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأمره إلى الله عز وجل في الآخرة. إن كان ممن لم تبلغه الدعوة فله حكم أهل الفترة، ويدل ذلك على ما جرى
ويدل على ذلك
ما جرى لأم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ما كانت أدركت النبوة وكانت على دين قومها، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لها، فلم يؤذن له أن يستغفر لها، لأنها كانت على دين الجاهلية. وهكذا أبوه قال عنه صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل عن أبيه: إن أبي وأباك في النار. وأبوه صلى الله عليه وسلم مات في الجاهلية على دين قومه، فصار حكمه حكم الكفار. لكن من لم تبلغه الدعوة في الدنيا ومات على جهل بالحق يمتحن يوم القيامة في أصح أقوال أهل العلم، فإن نجح دخل الجنة، وإن عصى دخل النار. وهكذا جميع أهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما من بلغه القرآن أو بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستجب،
أو بعثة الرسول
صلى الله عليه وسلم فلم يستجب، فقد قامت عليه الحجة، كما قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.
وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فمن بلغه القرآن وبلغه الإسلام ثم لم يدخل فيه له حكم الكفرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. خرجه مسلم في الصحيح، فجعل سماعه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه. والحاصل أن من أظهر الكفر في ديار
أن من أظهر الكفر
في ديار الإسلام حكمه حكم الكفرة. أما كونه يوم القيامة ينجو أو لا ينجو فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان ممن لم تبلغه الدعوة ولم يسمع ببعثة النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يمتحن يوم القيامة ويرسل إليه عنق من النار، كما جاء في حديث الأسود بن سريع، فيقال له: ادخل، فإن دخلها كان عليه بردا وسلاما، وإن أبى التف عليه العنق وصار إلى النار، نسأل الله السلامة. فالخلاصة أن من لم تبلغه الدعوة كالذين في أطراف الدنيا أو في أوقات الفترات، أو كان بلغته وهو مجنون ذاهب العقل، أو هرم لا يعقل، فهؤلاء وأشباههم مثل أولاد المشركين الذين ماتوا وهم صغار. فإن أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم كلهم أمرهم إلى الله، فالله يعلم بما كانوا عاملين، كما أجاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عنهم، ويظهر علمه فيهم سبحانه يوم القيامة بالامتحان. فمن نجح منهم دخل الجنة، ومن لم ينجح دخل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، هذا جواب الشيخ عن هذه المسألة، وهو حكم من طاف حول القبور في بلاد الإسلام وجاهل، هل يقال على الواحد منهم مشرك أم لا؟ كلام الشيخ فيه وقفات. الوقفة الأولى في الطواف حول القبور، وتفريق الشيخ في هذه المسألة بين من طاف حول القبور عبادة لله سبحانه وتعالى، ولكن يعتقد أن الطواف هنا جائز، أو حتى أن له فضلا أو غير ذلك، فهذا له حكم، وحكم من طاف يتقرب إلى صاحب القبر له حكم آخر. أما من طاف يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك، لأنها عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. أما من طاف لله لكن في هذا المكان يظن أن هذا له فضل، أن له فضلا، فهذا حكمه أنه أوقع العبادة لله في مكان لما يأتي به النص الشرعي فيكون قد ابتدع، كمن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا ليس مشركا، وإنما ذبح في مكان لا يجوز له أن يذبح فيه، كما جاء في أثر بوانة لما قال رجل إن نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكان فيها وتر يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عدم على المشركين؟ قال لا. قال ذا فوفي بنذرك. فالذي يذبح لله سبحانه وتعالى في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله، هذا الذي يذبح لله أوقع عبادة هي لله، لم يصرف لغير الله، لكن في مكان غير جائز شرعا. والله عز وجل قال لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالذي يطوف حول القبر يريد بذلك التقرب إلى الله، كالذي يدعو عند القبر يدعو ربه يريد التقرب إلى الله، لكن يعتقد أن هذا له، أن هذا له الفضل. فهذا تفريق صحيح، وهو التفريق بين ماذا؟ بين من يطوف متقرب لصاحب القبر فهذا شرك يخرج من ملة الإسلام، وبين الطواف يتقرب بذلك إلى الله، لكن هذا المكان ليس محلا للطواف، إنما هذا المكان ماذا؟ إنما هذا المكان مكان زيارة قبر يدعى فيه الميت وليس يطاف حوله. هذه المسألة الأولى نتفق مع الشيخ فيها. أما المسائل الأخرى، والشيخ مسؤول المفترض عن من؟ عن المسلم الذي يطوف حول القبر. إذن المسلم الذي يقول كفرا، المسلم الذي يفعل كفرا، المسلم الذي لا، الذي أتى بناقض. فإذا جواب الشيخ كغير من جميع مشايخنا جزاهم الله خيرا الذين لا يرون عذر بالجهل ينتقلون بالدليل من المسلم الأصلي إلى المشرك الأصلي مباشرة، ويتعاملون مع هذا الرجل تعاملهم مع المشركين الخلص، فإذا لم تكن قد بلغتهم الدعوة فإنهم يمتحنون يوم القيامة، إذا بلغتهم الدعوة فإنهم كفار، أما في الدنيا فهم كفار. ولم يأتي تفريق بين المسلم الذي يأتي ناقضا وبين المشرك الذي لم يأتي إسلاما، فرق بين مشرك لم يسلم لم يأتي إسلاما وبين مسلم أتى ناقضا. ومعلوم أن قاعدة المسلم قاعدة خاصة فيها القاعدة الذهبية المعروفة المكتوبة على جبين المنهج السلفي بحروف من نور ناطقة، إن كنت أعمى سمعته وإن كنت مبصرا قرأته، ألا وهي التفريق بين النوع والمعين، وأنه المسلم إذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا يحكم، يحكم عليه بالكفر إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. توافر الشروط وانتفاء الموانع خاصة بالمسلم، ما في كافر اسمه توافر الشروط وانتفاء الموانع، كافر كافر، لكن إذا لم تبلغ الدعوة هذا يمتحن يوم القيامة، إذا لم تبلغ الدعوة، لأن الله عز وجل لا يدخل النار إلا من بلغته دعوة، إذا لم تبلغ في الدنيا لينذركم به ومن بلغ بلغته في الآخرة في حديث الامتحان كما في حديث الأسود ابن سريع رضي الله عنه. يبقى هنا فرق، هذا المشرك الذي لم تبلغ دعوة فهذا يمتحن يوم القيامة لكن يحكم له بالشرك، لأنه يحكم له بالإسلام لأنه لم تبلغ دعوة، هو مشرك وما أسلم، نقول نحكم له بالإسلام، هذا مشرك. أما المسلم الذي يقع في ناقض جميع النواقض لابد
أن تتوافر شروط الانتداب في الموانع. ولهذا يلزم أمران في المسلم، يلزم أمران. الأمر الأول هو أن يكون القول أو يكون الفعل ماذا؟ كفرا. طيب الأمر الثاني أن يستحق المعين إسقاط الحكم عليه. يبقى في المسلم الذي يأتي ناقضا يلزم أمران، أمران. حتى الشيخ ابن باز، حتى الشيخ الفوزان، حتى أي شيخ سلف على وجه الأرض يعلم هذا جيدا. ليس هناك خلاف هذه القاعدة، إنما الخلاف في تطبيقها هنا في هذه المفردة، ألا وهي مفردة المسلم الذي يقول شرك. فنقول المسلم الذي يقول شركا، المسلم الذي يفعل شركا، هذا إذن عندنا أمران. الأمر الأول أن يكون هذا الفعل وأن يكون هذا القول كفرا أكبر، شركا أكبر. الأمر الثاني أن يستحق إسقاط الحكم عليه، لأن النصوص دلت على هذا. عمار بن ياسر رضي الله عنه سب الإسلام وسب نبي الإسلام، قال كفرا، قال كفر، قال كفر، وبلغته دعوة. مسلم صحابي، لماذا لم يكفر؟ لماذا؟ لأن هذه مسألة متعلقة بإسقاط الحكم على المعين لوجود مانع. ما هو المانع؟ الإكراه. قال الله عز وجل إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يبقى هنا مانع، ألا وهو الإكراه. طب الشرط هنا الاختيار، هل هو مختار؟ لا، هو مكره. يبقى ليس يوجد شرط الاختيار لوجود مانع الإكراه. طيب الحديث الصحيح قال فيه الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي هذا كفر، وأنا ربك هذا كفر، كفران صدر من الرجل، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طيب هذا قال كفرا، قال كفرا، لماذا لا أجعلك أب النبي وعم النبي لا هذا على الإسلام ثم أتى كفرا، هل كفر بهذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ الخطأ. ليس عليكم جميعا فيما أخطأتم به. هذا الرجل الذي قال لأهلي إذا أنا مت فأحرقوني ثم انتظروا يوم ريح وكذا فضروني فإن الله لا يقدر علي، الله ما يقدر على أن يجمعني إذا كسرت في ريح. هذا الرجل كفر بالشك في قدرة الله عز وجل في شمولها وكمالها، يبقى هذا وقع في مكفر. ثم قال فإنه لا يقدر علي فأنكر بحث هذه الصورة فكفر أيضا كفرين. هذا الرجل كفر كفرين، كفر من جهة القدرة وكفر من جهة البعث. والذي قال ومن تعبدي وأنا ربك هذا كفر كفرين، ومع ذلك لا هذا كفر قال النبي أخطأ من شدة الفرح، ولا هذا كفر قال ما حملك على هذا عبدي قال ما خفتك يا ربي فغفر الله عز وجل له. إذن المسلم الذي يأتي ناقضا يعامل معاملة خاصة، معاملة خاصة بماذا؟ بحصانتين. الحصانة الأولى أن يكون القول هذا مكفرا وكذا، الحصانة الثانية أن يكون ماذا؟ أن يكون مستحقا. فله بإسلامه حصان، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين، هذا اليقين هو توافر شروط انتفاء الموانع. طيب أما أن أنتقل ودائما شيخنا ابن باز الإمام العلم شيخ الإسلام بلا منازع في هذا الزمان وغيره، وأنا دائما أقول هذا وأكرر هذا لأن أدلة من يرى عدم العذر بالجهل إنما هي راجعة إلى تقليد، كل يقلد بعضه على اعتبار أن هذا يرون أن الشرك الأكبر هذا ظاهر واضح وكذا وليس فيه كذا وكذا، وهذا يأخذ عن هذا وهذا يأخذ عن هذا، لكن هذا سرعان ما ينقطع لأنه لا يمكن أن يصل إلى العصور المفضلة والخلوف المفضلة، لا يوجد أحد يقول بأن الشرك أساسنا. إذا التفريق بالنوع المعين هذه قاعدة سلفية معروفة المسلم ذات نقضات، هاتوا عبارة واحدة والأجهزة الآن يسهل فيها البحث، عبارة واحدة أن الشرك إذا وقع فيه الإنسان ناقض اسمه شرك يستثنى من قاعدة التفريق بالنوع المعين. هاتوا عندكم أكثر من 1000 سنة في عمر أمة الإسلام هاتوا نقلا واحدا عن عالم أنه قال إلا مسألة الشرك، لأنه لن يقولها. لماذا لن يقولها؟ لأن هؤلاء المعاصرون زي شيخنا وغيره يرون أن مسألة الشرك ظاهرة والقرآن كله تحذير من الشرك، فكيف نعتبر جهلا في هذا؟ فنقول أما مسألة الظهور والخفاء مسألة ظهور الخفاء ليس خاصة بالشرك فقط، الظهور والخفاء في مسائل كثيرة جدا. فإذا كنا نقول بأن هذا المفرد مفرد الشرك مثلا أو هذا الشرك ما يخفى، فكذلك علو الله ما يخفى، وقد اتفقت الأمة على من أنكر أن من أنكر علو الله كفر، كذلك كون الله يتكلم هذا أمر ظاهر، كل القرآن فيه قال الله فهذا ظاهر، كون القرآن كلام الله ظاهر، كون الله يرى في الجنة ظاهر، ليس فقط الشرك والظاهر في القرآن، ليس فقط الشرك هو الظاهر في القرآن، الظاهر في القرآن جميع أنواع التوحيد ظاهرة، جميع أنواع التوحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات. فعلام نأتي عند من ينكر، عند مع أن اتفاق السلف يقول بأن من قال بأن القرآن مخلوق هذا يكفر، ولا يكفرون المعين حتى توافق شروط الدفع المعين، مع كون المسألة واحد ظاهرة في القرآن جدا، اثنان من المكفرات المتفق عليه، بل اجتمع في خلفاء بني العباس كل المسائل تقول لكم، ينكرون كون القرآن كلام الله عز وجل، ينكرون علو الله عز وجل، ينكرون ماذا، ينكرون كون الله عز وجل يرى في الآخرة، كل هذا ينكرون، كل هذا ينكرون، ومع ذلك الإمام أحمد، لماذا لم يكفر الإمام أحمد خلفاء الدولة العباسية بالمسائل الظاهرة الواردة في القرآن كثيرا 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 كثيرا؟ الأمر الثاني إن مسألة الظهور والخفاء مسألة نسبية، مسألة نسبية، ظاهر جدا أن القرآن حذر من الشرك، والمسلم حذر من الشرك، المسلم ليس مشركا، المسلم ما يقول أعطيني هبل، المسلم موحد، لكنه خفيت عليه مفردة من المفردات، حكم نذر، حكم ذبح، حكم كذا، بحكم بيئته وبحكم مشايخ السوء اللي عنده، هذا أمر معروف. أنا أريد واحد، أريد واحدا يأتي يقول بأن هذا أمر غير يعني موجود، وأن ممكن يتصور أن يكون الإنسان مسلما وموحدا ومصليا وكذا ومع ذلك تفعل هذه الأشياء. ونحن صغار مثل هذا ابن سلمان، اسمه هذا مالك، هذا مثل ما في سنة يا مالك، وإحنا زي مالك كده بنصلي ونعبد ربنا عز وجل وأكبر منه بشوية، ومع ذلك جينا مولد التبني القبر بيعبد من الله، نأخذ مصاريفنا عشان انت ملتزم وتصلي، تاخد جزء من مصروفك تحطه هناك، ده عشان انت بتصلي، عشان انت مستقيم. من الذي علمك ان هذا شرك؟ ايه علمنا الناس ان هذا شرك؟ من حد علمنا هذا؟ لما تعلمه كبرنا علمنا اهل بلدنا ان هذا شرك. طب ايه اللي انا علمتهم؟ ما في احد علمهم. طب ياتي الى دينك ان هذا شرك؟ ابدا. فالناس يفعلون هذا. فالقرآن مليء بالشرك والتحذير منه صحيح، والمسلم يحذر الشرك، لكن هذه المفردة تغيب عليه. إذا كان على صحابة رسول الله الذين كانوا معه قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مع النبي مش مع أهل الجمعة، مع النبي مش مع أهل الكريمة، مع النبي يقول لك محطات القرآن موجودة، محطة القرآن مين؟ محطة جودة مهدي ولا محطة عبد العزيز بن باز ومحطة محمد بن عبد الوهاب؟ أي محطة هذه؟ محطة مين؟ فهذا الشرك يزين الليل والنهار ويقال هذه صورة كذا وكذا. فكون المسلم يقع في هذه المسألة، إن عللنا بالظهور ففي القرآن ظاهر كثير من الأشياء، إن عللنا بأن هذا أمر مكفر بلا نزاع فعندنا مكفرات بلا نزاع، فيلزمنا أن نكفر وألا نعذر بالجه كل الأشعرة والمعتزلة والجهمية والجبرية، كل هؤلاء نكفر. والأئمة ما فعلوا هذا، الإمام أحمد ما كفر الجهمية الذين يقولون بكل هذه الأشياء، ولا أئمة السلف رحمة الله عليه، ولما كفروا الجهمية كفروها نوعا، ولما منهم من كفر المعتزلة والأشعرة وكذا نوعا لا عينا، يقول شيخ الإسلام أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. وشيخ الإسلام نفسه محمد عوم لم يفرق بين الشرك وبين غيره، افتحوا كتاب كشف الشبهات وشوفوا بكتاب كشف الشبهات ماذا آخر كتاب كشف الشبهات ماذا تجدون فيه؟ يستفاد من هذا فوائد، يستفاد من هذا فوائد. من هذه الفوائد التي يستفاد من قصة ذات أنواط أن المسلم المجتهد، شوف مجتهد، بل العالم، العالم قد يقع في أنواع من الشرك، قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر، يقول ابن عبد الوهاب، ويقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى لو فعلوا ذلك بعدما نبهوا لكفروا، فاشترط التنبيه رحمه الله تعالى. فشيخنا الشيخ ابن باز الإمام العالم ينتقل هو وغيره في هذه المسألة من المسلم الذي ينبغي أن تسقط عليه مسألة التفريق بنوع معين إلى المشرك. شوف يقول الشيخ، من مات عليه مات كافرا لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يتفنن وأمر الله عز وجل في الآخرة إن كان ممن لن تبلغه الدعوة فله حكم الفترة، لم تبلغه دعوته، دعوة التوحيد، يعني هو موحد أصلا ولا لم يبلغه الحجة في هذه. طب إذا لم يبلغه الحجة في هذه المسألة ومسلم، هنا ثبت إسلامه بيقين أليس كذلك؟ إذا لا ينتقم عنه إلا بيقين كسائر المكفرات الأخرى، وإلا هذا يلزمنا نقول في سائر المكفرات أي واحد يقع بكفر نقول نسقط الكفر عليه ثم أمره إلى الله، والله لو بلغته الحجة يبقى غير معذور، إذا ما بلغته الحجة يمتحن يوم القيامة، يقول فله حكم فترة ويدل على ذلك منظرا لأم النبي. أيوة لأم النبي، طب أم النبي مشركة، أم النبي ما أسلمت، أم النبي ما أسلمت. طيب ثم قال في أبي النبي، طب أبو النبي ما أسلم، لكن من لم تبلغه دعوة في الدنيا ومات على جانب الحق يمتحن يوم القيامة في أصح أقوال العلم، فإن نجح دخل الجنة وإن عصى دخل دخل النار. هذا في المشرك الأصلي. أما المسلم فلا ينتقل من الإسلام إلى غيره إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. نحن ذكرنا لكم أدلة كثيرة على وقوع في الكفر، طارة من جهة جهة، طارة من جهة خطأ، طارة من جهة إكراه، ومع ذلك الإسلام باقي له. فكلام الشيخ أبو النبي ها أم النبي ها، لا نحن نريد مسلما وقع في مكفر انتقل من هذا إلى ذلك. هذا كلام خاص ببعض أهل العلم المتأخرين كما قلت لكم، نظرا لهذا الأمر أن هذا الأمر ظاهر وأن وأن إلى آخر ذلك. أو بعضهم يقول الدين ظاهر ودعاة السنة موجودون وغير ذلك. طيب لو كان الدين ظاهر يعني معنا بلغته دعوة، خلاص اللي تبلغه دعوة احنا ما نتكلم فيه، اللي بيبلغه الحق احنا ما نتكلم فيه. فهنا استدلال الشيخ استدل بماذا؟ استدل بالمشرك. ثم يقول فمن بلغه القرآن وبلغه الإسلام ثم لم يدخل فيه له حكم الكفر، ماشي لم يدخل في الإسلام أصلا، وقد صح عن النبي أنه قال والذي نفسي بيده ليسمع به أحد هذه الأمة، فجعل سماعه وبعثة النبي حجة عليه. طبعا السماع اللي هو بحج عليه السماع المعتبر، سماع الحجة الرسالية، وليس سماع عن النبي السماع المشوه. تجد عند الكفار في إسلام دين دموي وفي نبي إسلام، هذا نبي الإسلام هذا نبي إرهابي نبي كذا، لم يسمع عن الحجة الرسالية، لم يسمع عن الحجة الرسالية، هذا يمتحن يوم القيامة. أما الذي لا يمتحن يوم القيامة يكون كافرا في الآخرة ولا يمتحن، هذا الذي بلغته الحجة. طب إذا ما بلغه ذلك فهو كافر في أحكام الدنيا. والحاصل أن من أظهر الكفر في ديار الإسلام حكمه حكم الكفر، اللي بيظهر الكفر اللي هو ما أسلم صحيح، أما كون يوم القيامة ينجو ولا ينجو فهذا إلى الله سبحانه وتعالى إن كان ممن تبلغ دعوة ولم يسمع بعثة الرسول إلى غير ذلك. فالخلاصة أن من لم تبلغ الدعوة كالذين في أطراف الدنيا أو في أوقات الفترات أو كذا وكذا، كل هذا نقول في الكفر الأصلي. إنما احنا نريد جوابا في مسألة الإعذار بالجهل للمسلم التي عنوان المسألة مسلم أتناقضا، على طول مباشرة تستدعي قاعدة التفريق بين المعين والنوع. الشيخ نفسه بيكفر الجهمية نوعا لكن يكفر عينا، الشيخ نفسه هيكفر المعتزلة نوعا لكن يكفر عينا. لماذا؟ وقد أتوا مكفرات عديدة وليس مكفرا واحدا، أتوا مكفرات عديدة ومكفرات ظاهرة. هو كون الله عز وجل يتكلم هذا خفي، هو كون القرآن كلام الله هذا خفي، القرآن مليء حتى اسمع كلام الله، الأشاعرة تقول عبارة عن كلام الله، والمعتزلة يقول كلام الله مخلوق، سبح اسم ربك الأعلى الرحمن العرش سوى 7 مرات في القرآن موجودة الرحمن العرش سوى، والاستواء في لغة العرب معروف، ومع ذلك لا ابن باز رحمة الله عليه ولا غيره يكفر من يرى أن الاستواء معنى الاستيلاء ويرى من العلو للصفات لا للذات، لا يكفره ابن باز عينا، وإن كفره ابن باز رحمة الله عليه نعم هكذا نقول. إذن المسلم له حصانة عظيمة، حصانة المسلم وهو أنه من ثبت يستمو بيقين لا يزل عنه بيقين، وكما قلنا دل قال ابن أبو دل قال ابن تيمية لما رد على البكر وكذا وذكر صورا من الكفر من الشرك الأكبر، ثم قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقلت آثار الرسالة وكذا لم يحكم عليهم بالكفر حتى تبين لهم الحجة التي جاء بها النبي أو كما قال رحمه الله تعالى. يبقى كثر الجهل في المتأخرين، يبقى في اعتبار هنا في الإعذار بهذا الأمر. والبصيري طيب اللي وضع بوردة كلها شركيات، الشيخ أبو بطين تعقب البوردة ولم يكفره، قال ولعله لو بلغته الحجة لرجع عن ذلك أو غير ذلك، ولم يكفره إلى أبو بطين رحمة الله عليه. يبقى هنا المسلم له حصانة اسمها قاعدة تفرق نوع معين. هل يستثنى الشرك من النوع المعين؟ أبدا. ولهذا الذين يقول بعدم إعذار لهم اتجاهان في الأدلة، واحد قال فلان هجيب لك قال علّه، خلاص ما يصلح قال فلان وانا اقول لك العلّه. ابن باز يعذر وابن عثمان يعذر واحد واحد، لكن ما هو هكذا تناقش المسألة. طب اثنين ان هذه المسألة ظاهرة وان القرآن مليء، طيب عندنا 10 مئات مسائل وعشرات المسائل ظاهرة في القرآن وانت لا تكفر، انت نفسك لا تكفر بها، انت بتكفر من قال بأن القرآن كلام الله عز وجل معنى لا حرفا وصوتا عينا لا تبلي. طيب القرآن كله مليء بأن القرآن كلام الله عز وجل، بتكفر من ينكر علو الصفات علو الذات على 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 العرش نوعا لكن عينا تكفره؟ لا. طب لماذا والقرآن كله مليء؟ مليء كما قال ابن القيم في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله. هذا الرجل لا يؤمن ب1000 دليل في القرآن، 1000 دليل. هات عبارة هذه يا سلمان تجد ابن القيم فيها أكثر. طب يعني إذا عندنا مآت الأدلة دل على هذا ومع ذلك نكفر، فهذا كلام لا نعرفه في الأوائل، لا نعرفه في المتقدمين أبدا، ما نعرفه، إنما هو كلام فهم بعض أئمة الدعوة وليس كلهم فهم بعض هذا. وإلى الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لما كتب كتاب مصباح الظلام وبرئ الشيخ إسام من تهمة تكفير الناس بالعموم وكذا ذكر هذا الكلام الذي ذكرناه، لكن الشيخ إسحاق له رسالة تكفير معين فهم منها أن المعين هذا الذي يأتي بشرك نلحق بالحكم في الدنيا وفي الأخيرة يمتحن. وهذا من العجب العجاب الذي ما سمعنا فيه عنهم في الأولين، أن مسلما ثبت إسلامه بيقين تنقله من الإسلام إلى الكفر ثم تقول يمتحن، لأنه قد لا يكون بلغه. هذا اسمه عندنا مرتد، ومن بدل دينه فاقتلوه، وما عندنا امتحان للمرتد، لا يوجد امتحان للمرتد، إما أنه لم يبلغه فأبقيه على الإسلام أو بلغه فانقله إلى كفر لا عذر له فيه. إنما نخرج من الإسلام إلى الكفر ثم نقول يمتحن، يمتحن لبه متعلي لأنه جاهل. طب ولماذا نقلنا لأنه جاهل؟ إذا كان جاهلا لماذا نقلنا عن الإسلام الثابت له بيقين؟ فكل من ثبت له الإسلام بيقين فإنه لا ينقل عنه إليه إلا بيقين. فكلام الشيخ رحمة الله عليه وغير الشيخ ممن ذكر هذه المسألة الحقيقة كل كلام لا دليل عليه. شوف هؤلاء يأتون بالأدلة في الشرك الأكبر، يأتون بأدلة في الشرك الأكبر، أهل فترات أهل كذا، هؤلاء ما كانوا مسلمين، ما كانوا مسلمين، إنما نحن عندنا أقوام مسلمون ثبت إسلامهم بيقين، كيف نخرجهم عنه إلى بيقين؟ ثم عندنا القاعدة موضوعة خصيصا للمسلم لحصانة الإسلام، موضوع خصيصا للمسلم وهو التفريق بين نوعي و المعين. الطفلون المعين ما معناها؟ يعني أن المسلم قد يأتي ناقضا من نواقض الإسلام ومع ذلك لا يكفر به، لأنه قد يكون عنده مانع من الموانع. هذا أمر معروف كما ذكرنا الأدلة. يبقى في حصانة، وهي حصانة الإسلام، فلا يخرج منها إلا بيقين. نعم نعم.
قال ابن العربي رحمه الله: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا، فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله.
وإحنا عندنا كما قلت لكم، أنا عندنا هما طبعا ابن العربي والكلام ده ما ينفعش عند من يناقش في مسائل يا سلمان، هما عندهم أئمة الدعوة مشي، وإحنا مع أئمة الدعوة أصلا. إحنا مع ابن عبد الوهاب أهوت، ما كفر أهل ذات أنواط. هيقول لك أهل ذات أنواط أصلا ما وقعوش في الكفر أكبر، أصلا شرك أصغر مش شرك أكبر، فبتركوا هذا. وتعالوا إلى كلام ابن عبد الوهاب في التعليق على القصة، يقول: وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى لو أنهم، هات عبارة ابن عبد الوهاب، لو أنهم فعلوا ذلك بعدما نبهوا لكفروا. فوضع قيد الكفر، يقول الأول لم يفعل، ويقول لم يفعل، ولو أنهم فعلوا بعدما نبهوا لكفروا. لما جاء إلى التكفير قال إيه؟ بعدما نبهوا، لو فعلوا بعدما نبهوا. طيب والمستنبط قد يقول كلام كفر وهو لا، فإذا نبه فتنبه. هذا ابن عبد الوهاب، هذا ابن عبد الوهاب. طب البصير عندكم ايه؟ طب الأخنائي ايه؟ طب البكري ايه؟ كل دول واقعون في شركة أكبر، طب لماذا لم يكفروا من العلماء؟ ولما يبدأ لم يكفروا من تيمية؟ يبقى هم عايزين يا سلمان، عايزين ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن مدام. عشان كده احنا بنأتي بنين؟ بكلام ابن تيمية وكلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. إنما تلوم بقى ابن العربي وقال الخطابي وقال لا، في المسألة دي المرجع فيها لابن تيمية وما تدعم، ونحن أولى بابن تيمية وما تدعم الحمد لله. لكن الحمد لله سقف المسألة عندنا ليس ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، سقف المسألة النصوص الشرعية بفهم السلف، بفهم الأوائل، فهم أحمد عنده دولة ثلاثة من الخلفاء عندهم مكفرات جهمية، والأمة متفقة على كفر الجهمية، ومعتزلة ينكرون علوا وينكرون كلاما وينكرون رؤية في الجنة وينكرون الصفات وينكرون كل هذا، ينكرون مكفرات عديدة، ومع ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه صلى خلفهم ودعا لهم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتي أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم.
هذا كلام ابن تيمية.
ابن تيمية: لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، وكما أنه لم يشرع لأمتي السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله.
هذا الشرك الأكبر، سجد لميت، نعم ودعا ميتا، هذا شرك أكبر ولا لا؟ هذا شرك أكبر. ها وبعدين؟
لكن لغلبة الجهل،
لكن لغلبة الجهل
وقلة العلم بأثار الرسالة،
وقلة العلم بأثار الرسالة،
في كثير من المتأخرين،
في كثير من المتأخرين
لم يمكن تكفيرهم بذلك،
لم يمكن تكفيرهم. تكفير بقى المشرك الأصلي، احنا نتكلم بقى في المسلم، نحن نريد أن يكون الكلام في المسلم، ليس الكلام في أبي النبي ووالد النبي. هذا نتكلم فيه عن حكم الفترات الذين لم يبلغوا من الإسلام صح. ثم إنه طيب هؤلاء من الفترات كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أنه في النار مع أن الفترات يمتحنون؟ لأن هذا إنما كان بوحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. الشافعي قال
لا أتكلم عن باب كشف الشبهات. نعم أكمل.
سئل رحمه الله تعالى:
عرفتم أخوان المدخل هنا منين؟ لابد الأول أن نفرق بين المشرك الأصلي وبين المسلم الأصلي، فرق كبير. رقم واحد، لابد أن نفرق بين المشرك وبين المسلمي. إنما نسقط الكلام على المسلم الذي أتى بالمشرك هذا ما يصح. نعم.
شيخ عبرت بن القيم
إيه نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق: إن الأدلة على العلو تعد بالمئات بل بالآلاف، فلو تجمع ما في القرآن وما في السنة وما في كلام السلف من النقول التي تدل على علو الله على خلقه لوجدناها بالمئات بل بالآلاف.
طيب بالآلاف، ألف تدل على ماذا؟ على علو الله على خلقه، هذا في القرآن، في القرآن مئات بل آلاف، ومع ذلك نعذر من يقول بعدم علو الله عز وجل من جهة الذات. هل نقول هذه مسألة خفية؟ مسألة ظاهرة خفية عند من؟ هذه مسألة ظاهرة. طيب وكون القرآن أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله، فكل هذا واضح. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم التميمة؟
أيوة.
قال الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم.
في كشف الشبهات يا سلمان، آخر كشف الشبهات عندك في ذات أنواط. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره؟ أجاب رحمه الله: أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك، فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غيره، ولا على غير الطفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة
فقد أشرك الشرك الأصغر. إذا تعلق تميمة اللي احنا بنسميه الحجاب أو التحويط أو غير ذلك، إذا علقها فهذا من الشرك الأصغر، إذا اعتقد أنها وسيلة لدفع عين أو دفع ضر. أما إذا اعتقد أنها هي تدفع الضر فحينئذ تكون شركا أكبر. نعم.
قال الشيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله: وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه، يبقى شوف الضابط، بعد نهيه ها لكفروا.
وهذا هو المطلوب، ولكن هذه القصة
وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، واحنا بنقول وهذا هو المطلوب، وهذا هو سر المسألة. هات عبارة ابن عباب تاني ولا شك.
قال: وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. طب قبل نهيه معذورون، يبقى لابد أن يعلم. ثم قال:
وهذا هو المطلوب، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك،
أنواع من الشرك
لا يدري عنها،
لا يدري عنها. طب الشرك الأكبر والأصغر هنشوف هذه لا يدري عنها تساوي الجهل.
فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل.
إذا لا يكفر، إذا نبه من ساعته فتاب أنه لا يكفر، يبقى لا يكفر مجرد أن يتكلم، لا يكفر مجرد أن يقع في شرك، يكفر بعد ماذا؟ بعد التنبيه، يكفر بعد التنبيه. وهؤلاء الذين لا يعذرون بالجهل لا يرون للتنبيه محلا. طب هذا كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
ثم قال رحمه الله: أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض، والقول الثاني أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، قالوا لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم، لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة لم تستثني شيئا، والواجب الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم أصلا، لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر، فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله.
نعم، ولم يكن النبي والصحابة يتخذون تمائم يعلقون، إنما الرقية، من أصيب بمرض أو كذا فإنه يرقى، بس الرقية، لكن تعليق التمائم ما تفيدك تعليق التمائم، كالذي يضع مصحفا في السيارة وكالذي يضع مصحفا في تحت وسادته أو يضع مصحفا على شيء في غرفة نومه، هذا كله وضع مصحف لا ينفعك، إنما قراءة المصحف التي تنفعك، الرقى هي التي تنفعك، وهكذا. نعم.
قال فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لا نفتح الباب، وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه قال هذا من القرآن أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها. وهناك علة ثالثة، وهي أنها قد يدخل بها الخلاء ومواضع القدر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك ولا يليق أن يدخل به الخلاء.
نعم.
سئل رحمه الله ما معنى الحديث إنه
إذن لا يجوز تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن. إذا قال قائل لكن هذه تبنى على الرقية، فتكون كانت قراءة على المريض، نقول وهذا قياس مع الفارق، فالقراءة على المريض شيء يتعبد به القارئ، الراقي متعبد بالتلاوة، والمرقي عليه راج من الله عز وجل أن يشفعه بهذه الرقية، أما مجرد التعليق ما يفيد ولا ينفع. ولم يثبت أن القرآن إذا وضع على كذا بنفسه نفع في شيء، إنما قرئ، عمل به، استدل به، تحكم إليه، هذا هو القرآن، استمع إليه. ولهذا عندي نظر في مسألة مشهورة عند الناس، لو واحد مثلا يسكن بيتا جديدا ولا كذا، وإذا خرج من البيت والبيت خالي يوم يشغل القرآن حتى يحفظ البيت، هذا وإن قال به بعض العلم، لكن لا نرى هذا تعبدا ولا نرى هذا يقي شيئا ولا يمنع شيئا، مجرد أن يقرأ القرآن دون أن يستمع إليه أحد، ما الفائدة بالنسبة للبيت؟ ما الفائدة؟ لكن كما قلنا القرآن ورد فضل التلاوة، فضل الاستماع، فضل التدبر، فضل العمل به، فضل التحكم به، فضل الاستشفاء به، هذا كله الذي دلل عليه الشارع. أما مجرد أن أنت تفتح واحد مسجد ومسافر في الخارج وعنده بيت، فيجيب مسجل ويسيبه شغال ليل نهار على محطة القرآن، طب وبعدين عشان جن لا يسكن البيت، ولا هذا يمنع؟ نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما معنى الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أجاب رحمه الله الحديث لا بأس بإسناده، رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود، ومعناه عند أهل العلم إن الرقى التي تكون بألفاظ لا يعرف معناها أو بأسماء الشياطين أو ما أشبه ذلك ممنوعة، والتولة نوع من السحر يسمونه الصرف والعطف، والتمائم ما يعلق على الأولاد من العين أو الجن.
فالرقى التي تكون بألفاظ لا يعرف معناها أو بأسماء الشياطين أو ما أشبه ذلك هذه ممنوعة، رقى شركية. وأما التولة نوع من السحر يسمونه صرف العطف، يعني يعملون حجابا أو تميمة أو كذا، يحببون المرأة إلى زوجها أو يصرفون إما للميل أو للصرف. نعم.
قال وقد تعلق على المرضى والكبار، وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك،
وقد تعلق على البيوت والسيارات. نعم.
وسبق الجواب عنها في جواب السؤال الثالث، ويسمى ما يعلق على الدواب الأوتار، وهي من الشرك الأصغر، وحكمها حكم التمائم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرسل في بعض مغاديه إلى الجيش رسولا يقول لهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو غيره.
نعم، النبي يقول لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها، لأن النبي قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، يعني أي شيء معلق يدفعون به العين أو كذا وكذا، يعني يكون أن هذا من وسائل، كل هذا ممنوع ولم يأتي به الشارع. نعم.
ثم قال
نعم لا لا وضع مصحف ولا قراءة قرآن من دون أن يستمع لها. نعم.
ثم قال وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة، أما إذا كانت الرقى معروفة ليس فيها.
والنبي يقول بيت الذي تقرأ في سورة البقرة يعني من أهله. نعم.
أما إذا كانت الرقى معروفة ليس فيها شرك ولا ما يخالف الشرع فلا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها، وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض أو يصب عليه، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صبه عليه، وكان السلف يفعلون ذلك فلا بأس به.
نعم لا بأس إذا قرأت الرقية في ماء ثم شرب الإنسان أو اغتسل به أو كذا، لا بأس بذلك. طيب وهل يقرأ في دورة المياه؟ لو كان في دورة المياه يقرأ في هذا ما في بأس. طيب هيقول هذا ماء مقروء على القرآن، كيف نجعل دورة المياه؟ هذا ليس للماء حكم، يتعلق بالقرآن، هو ليس قرآنا من أوراق حتى أقول ورق خرمي في دورة المياه ولا شيء، لا ليس ذلك، إنما هذا ماء قرآن ورقية مقروءة على ماء، ليس يتصل بالماء شيء يتعلق به حكم القرآن، مثل ما يكون عندك مثلا المحمول هذا، في ناس قراء وفي ناس كذا، هل لما تحط المحمول هذا دورة المياه فيه إشكالية؟ لا ما فيش إشكالية، لأن القرآن ما له جير موجود في الهاتف هذا، لما تغلقه وتحطه كده ما في إشكالية. وشريط القرآن لو كان الباغة ده البلاستيك ده، هذا طبع على المسجل يحصل قرآن، طيب تغلق المسجل ما له حكم، هذا قطعة البلاستيك لو واحد رماه في دورة المياه في إشكال؟ ما في إشكال. نعم.
سئل رحمه الله تعالى جرت العادة عند بعض القبائل أن ينحروا الإبل عند المناسبات، هل يعتبر هذا قدحا في العقيدة؟ أجاب رحمه الله هذا فيه تفصيل، فإن كان نحرها للضيفان وإطعام الناس فهذا لا بأس به وهو عمل مشروع، أما إن كان نحرها عند لقاء الملوك أو عند لقاء المعظمين تعظيما لهم فهذا شرك، لأنه ذبح لغير الله، فيدخل في عموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله. وهكذا نحرها عند القبور تذكيرا بجود أهلها وكرمهم، فهذا من عمل الجاهلية وهو منكر لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، فإن قصد به التقرب إلى أهل القبور فهذا شرك أكبر، وهكذا الذبح للجن والأصنام كله من الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة من ذلك.
يبقى إذا أنه ذبحه في بيته كذا، ذبح هذا للضيفان وإطعام الطعام، فهذا من الولائم ولا إشكال في ذلك، أما إذا ذبحه تعظيما للقادمين تعظيما لهم فيتقرب إليهم ويصرف العبادة إليهم فهذا لا شك أنه شرك أكبر. وكذلك الجن، لو أن مثلا قالوا الشيخ فلان الولي فيذبح للولي رجل من أولياء الله فيذبح له فهذا شرك أكبر، أما إذا ذبح للأضياف الذين يأتون وذبح لأضياف وذبح لجماعة من الأقارب والأرحام فهذا لا بأس به. نعم.
سئل رحمه الله
لكن لو ذبحه عبادة وتقرب لأحد هذا الذي يقال فيه ماذا؟ الشرك. نعم.
سئل رحمه الله تعالى بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كهذه، اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية، هل هذا مشروع؟ أجاب رحمه الله: ليس بمشروع، وفيه إبهام يخشى منه الالتباس على الناس، ولكن أفضل الصلاة على الصلاة عليه الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة هي الصلاة المعروفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أنواع، وبأي نوع منها صلى فقد فعل المشروع إذا كان من الأنواع الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سئل رحمه أزل. الله
ده بيبيع بطاطس. نعم.
سؤالت اللجنة عن حكم قول اللهم صل على محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها، فأجابت: هذا الكلام المذكور في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيه غلو وإطراء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تطروني كما أتت نصارى ابن مريم، وذلك لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفي الأبدان ويعافي من الأمراض، وهذا مختص بالله وحده. قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، فاعتقاد أن الله سبحانه يشفي الأمراض شرك بالله عز وجل.
نعم، إذن هذه العبارة لا تجوز: طب القلوب ودواء العافية. النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفي أحدا، ولا تصلى عليه، هذا ليس بوصف له. يقول: اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية. النبي صلى الله عليه وسلم ليس دواء يتداوى به من أي مرض. فإن قال أقصد الأمر المعنوي فهو طب القلوب، يعني أن سنته تعالج من في القلوب من الشبهات والشهوات، وأنه دواء العافية، من أراد العافية فعليه بآثار. نقول: طيب قل هذا الكلام، قل هذا الكلام الذي قلته أنت الآن. لكن مثل هذا طب القلوب ودواء العافية هذا لا ينبغي أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يشفي، إنما الله يشفي. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب الناس أذي بالباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
الشيخ العثيمين فصل.
نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الصلاة خلف إمام يدعو بالدعاء التالي: اللهم صل على محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفائها، حيث إن بعض الإخوة قال بأن هذا لا يجوز، وجهونا في ضوء ذلك مأجورين. فأجاب: أولا، هل يدعو بهذا الدعاء في نفس الصلاة أو في غيرها؟ إن كان يدعو بذلك في نفس الصلاة فإن صلاته باطلة فيما يظهر لي، لأن هذا دعاء يقرب أن يكون شركا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس طب القلوب ودوائها على وجه حسي، بمعنى أنه إذا مرض القلب مرضا حسيا جسمانيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيبه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات الآن، ولا يمكن أن ينتفع به أحد من ناحية الجسمية. أما إذا أراد أن الإيمان به طب القلوب ودواء القلوب فهذا حق، ولا شك أن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يشفي القلوب من أمراضها، الأمراض الدينية، وأنه دواء لها. وكذلك يقال في عافية الأبدان، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس عافية الأبدان، بل هو عليه الصلاة والسلام يدعو للمرضى أن يشفيهم الله، وليس هو الذي يعافيهم، بل الذي يعافيهم هو الله عز وجل، وهو نفسه صلوات الله وسلامه عليه يدعو بالعافية، يقول: اللهم عافني، فكيف يكون هو العافية؟ هذا أيضا دعاء باطل لا يصح. وكذلك نور الأبصار وضياؤها، هذا خطأ، فنور الأبصار هو صفة من صفات الجسم الذي خلقه الله عز وجل، فنور الأبصار من خلق الله، وليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هو الذي خلق نور الأبصار. فنصيحتي لهذا الإمام ولغيره ممن يدعو بهذا الدعاء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن أفضل أدعية ما جاء في القرآن والسنة، لأنه جاء من لدن حكيم خبير، فيا ليت هؤلاء يجمعون أدعية القرآن تجاء. نعم. في القرآن.
نعم.
وكذلك الأدعية.
أذان. طيب. نكمل بعد المغرب إن شاء الله. سلمان أكمل قراءة كده. خذنا عبد الله. طيب ننتقي بعض الأسئلة. هل يخرج الشرك أثر صاحبه من ملة؟ نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة؟ فأجاب: الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، بل ينقص الإيمان وينافي كمال التوحيد الواجب. فإذا قرأ الإنسان يرائي أو تصدق يرائي
أما يقال الكمال الواجب، أما يقال الكمال الواجب ما معناه؟ أما يقال كمال الواجب معناه أنه ينقص الإيمان ويأثم صاحبه، وهذا بخلاف ما ينافي أصل الإيمان. فالذي ينافي أصل اسم الإيمان يخرج صاحبه من الإيمان إلى الكفر. أما الذي ينافي كماله الواجب معناه أنه ينافي ماذا؟ الإيمان الكامل، فيكون صاحبه آثما. نعم. فالشرك الأصغر كيسير الرياء، الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، هذا لا يخرج من ملة الإسلام، ولكنه يكون شركا أصغر ينقص الإيمان ويأثم الإنسان عليه ويسمى شركا، لكن لا يخرج من أصل الإيمان. نعم.
فإذا قرأ الإنسان يرائي أو تصدق يرائي أو نحو ذلك نقص إيمانه وضعف وأثم على هذا العمل، لكن لا يكفر كفرا أكبر.
أي نعم. والنبي قد قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: من الشرك الأصغر رسول الله؟ قال: الرياء، يعني إنسان يقوم يعمل عمل يراه الناس فيثنون عليه ولا يقصد بذلك وجه الله. هذا العمل ما حكمه؟ حابط. العمل الإنسان يرائي به هذا حابط، لا يقبل من الإنسان، عمله حابط، ويكون هذا من الشرك الأصغر، لأنه إنما أراد بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى، فيكون آثما لكن لا يخرج من ملة الإسلام. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: على من
طيب حكم من يوحد الله ولكن يتكاسل؟
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم من يوحد الله تعالى ولكن يتكاسل عن أداء بعض الواجبات؟ فأجاب: الجواب يكون ناقص الإيمان، وهكذا من فعل بعض المعاصي ينقص إيمانه عند أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون: الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أمثلة ذلك ترك صيام رمضان بغير عذر أو بعضه، فهذه معصية كبيرة تنقص الإيمان وتضعفه، وبعض أهل العلم يكفره بذلك، لكن الصحيح أنه لا يكفر بذلك ما دام يقر بالوجوب، ولكن أفطر بعض الأيام تساهلا وكسلا، وهكذا لو أخر الصلاة عن وقتها تساهلا أو ترك إخراجها فهو معصية وضعف في الإيمان، وبعض أهل العلم يكفره بتركها، وهكذا لو قطع رحمه أو عق والديه كان هذا نقصا في الإيمان وضعفا فيه، وهكذا بقية المعاصي. أما ترك الصلاة فهو ينافي الإيمان ويوجب الردة لو لم يجحد وجوبها، في أصح قول العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفيه أحاديث أخرى تدل على ذلك.
إذن إذا أتى معاصي وأدت ذنوبا وترك بعض الواجبات كالزكاة أو الصوم أو الحج أو كذا، فإنه لا يكفر بذلك ويكون عاصيا. أما إذا ترك الصلاة فإنه يكفر بذلك، فترك الصلاة كفر. نعم. نعم. لو صاحب الشرك الأصغر إيه؟
لو قامت عليه حجة شفنا وقال له مثلا الرياء ده مثلا شرك، وهو قامت على الحجة وعرف الحكم ولم يرجع.
لو قامت الحجة على صاحب المعصية وعمل المعصية ما حكمه؟ يكفر عاصي. نعم. كذلك الشرك الأصغر هو شرك أصغر. نعم. طيب. نعم. كل من يدين به ناس.
سؤال: عرض في التلفزيون مساء كذا برنامج عالم الفطري والذي يقدمه
يعني قال المقدم حقا إن الهند تسمى بلاد الأديان، ففيها نجد الهندوسية والبوذية والسيخ، فأرجو منك إيضاح الآتي: هل الأديان التي ذكرها مقدم البرنامج كما يدعي حقا أديان؟ وهل هي منزلة ومرسلة من عند الله؟ وفقكم الله لتصحيح المفاهيم. نعم.
فأجاب: كل ما يدين به الناس وتعبدون به يسمى دينا، وإن كان باطلا كالبوذية والوثنية واليهودية والهندوسية والنصرانية، وغيرها من الأديان الباطلة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين.
يبقى كلمة الدين هو ما يتدين به الناس سواء كان حقا أو باطلا، فيقال هذا دينهم كما قال سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين. طيب، هذا مسمى الدين، لكن يبقى هل الدين الصحيح هل البوذية والوثنية واليهودية والهندوسية والنصرانية وغير ذلك، هل هذه أديان صحيحة مقبولة؟ الجواب لا، كلها باطلة. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال هذا دين صحيح مع الإسلام، لا يوجد دين صحيح مع الإسلام أبدا، لا يهودية ولا نصرانية ولا غير ذلك. الدين الصحيح هو الدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير دين محمد صلى الله عليه وسلم دينا فإنه لا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، لأن النبي بعث إلى الناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامة، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا ما يعطون أحد من أنبياء قبل، ثم ذكر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. نعم، ما في دين اسمه بوذية ولا هندوسية ولا نصرانية ولا يهودية، ما في دين، هذا كله دين الأحبار والرهبان. أي أحد يعيش على وجه الأرض الآن لا يؤمن برسوله فهو كافر، النصراني كافر، اليهودي كافر، أي أحد، ثلاثة أرباع أهل الأرض كفار، ثلاثة أرباع. فإن سكان الأرض 8 مليارات، المسلمون منهم ملياران، إذن 6 كفار. ثم المليارات أخبر عنهم نبيه أنهم سيفترقون إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحد. حتى المليارين النبي أخبر أنهم سيفترقون على 73 فرقة كلهم في النار، أي من أهل بدع وضلالات وانحراف، متوعدون بالنار. ليس أنهم كلهم كفار إلى واحدة، لا، كلهم في النار بخلاف كلهم كفار، كلهم كفار إذا يخرجون من ملة الإسلام. كلهم في النار يعني أنهم يأتون بدعا ومحدثات وهم من أهل الأهواء الذين يتوعدون على ذلك بالنار، لكنهم ليسوا كفارا، مثل ما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى هذا من باب وعيد، متوعد بالنار. حتى تفاهم بس هذه المسألة، ليس معنى كلهم في النار يعني كلهم كفار، إنما هذا من باب الوعيد على بدع ومعاصي. إلا واحدة، قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن النجون على وجه الأرض، شوف، واحد من 73 من هذه الأم، 2 مليار، طب والباقي؟ طبعا كلهم كفار، هؤلاء النجون الذين لا عذاب لهم. أما الباقي من هذه الأمة فإنهم متوعدون بالنار، منهم من يدخل النار ومنهم من يغفر الله عز وجل له، أصحاب البدع غير المكفرة. معنى ذلك أن الحق قليل في الناس، حق قليل في الناس، وأن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما يؤمنون أكثر بالله إلا هم مشركون. دعك من الذين يقولون دي نزعة تكفيرية ودي نزعة ما أدري والكلام الفاضل يقولون هذا، ويعتبر الناس كلهم مقبولون إلا السلفيون بس اللي بيدعون الدعوة العامة هذه، أنت والآخر والنصارى واليهود وكذا وكذا. واحد زي كريمة هذا واخد توكيل في بيان أن الجنة ليست حجرة على المسلمين، الجنة يدخلها كل هؤلاء. أما إذا جئت لو سبت السلفيين، ده دين الريال السعودي، ده ما في سماح، في قصر الجناح بالنسبة للسلفيين. إنما نصارى عادي، يهود عادي، ما في مشكلة معهم هذا. فهذا حكم القرآن، من لم يؤمن برسوله فهو كافر. طب العالم 8 مليار، المسلم 2 مليار، يبقى 6 مليار كافر. فإشكالية ديت، فإشكالية، ما في إشكالية إلا عند دعاة التقارب مع الأديان وحدة الأديان الذين يريدون أن يجعلوا هذه الأديان كلها مقبولة. وكما يقال اليوم الدين الإبراهيمي الإسلام والنصرانية واليهودية دين واحد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل: بل ملة إبراهيم حنيف وما كان المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي. ما في دين إبراهيمي يشمل النصرانية ويهودية. إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا. ثم إننا اليوم لا نتعبد بدين إبراهيم، نقول نحن على شرعة إبراهيم، نحن على شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. شرعة دين إبراهيم وبعثة إبراهيم بعثة خاصة، أما بعثة النبي عامة. لكن نحن ديننا ودين إبراهيم ودين موسى وعيسى فيما يتعلق بأصول الدين من التوحيد والمعاد والنبوات وكذا، دين واحد ما في فرق. الإخوة الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إنما يجب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكفر بما سواه. ما في دين موجود هذا يقبل. إنما أديان باعتبار عابديها ومتخذيها. دين الإنسان عمله، ولهذا يختلف حكم ساب الدين عن حكم ساب الإسلام. ساب الإسلام هذا كافر، أما ساب الدين نستفصل ماذا تريد بالدين، لأن الدين يطلق رب الجزاء ويطلق بالعمل ويطلق رب، فما تريد يعني بالدين؟ إن قصد الإسلام فهو كافر، وإن قصد عمل الإنسان أو غير ذلك فليس بكافر ولكن يمنع من ذلك. نعم. دي بقى عندنا المعين، دي احنا مش بنتكلم في الافراد. اللي ما يعرفش هيمتحن يوم القيامة، اللي ما وصلوش حاجة يمتحن، لكن هو كافر في الدنيا. فالاطفة الاولى 6 مليار طلعهم من الاسلام، بقى 2 مليار. نيجي بقى في 2 مليار سنة وبدعة، وفيهم كفار، فهو من قد يخرج اذا اتى مكفرا وقامت الحج عليه. لكن في العموم، في العموم بيفترقون على 73 فرق. اذا حق ده نادر، حق ده شمعة، لكنها شمعة تضيء، مش تضيء فيما فيها، تضيء الكون لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. يعني لا تظن الحق هذا سهل والتعرف عليه سهل. أنت عندك مشايخ، كم المشايخ الذين يدعون السلفية، دعك مشايخ الإخوان، دعك مشايخ تبليغ، دعك مشايخ صوفية، دعك من هذا، تعال المشايخ اللي لابسين غطر وشمغات ملتحين وبيقولوا ابن تيمية وابن عبد الوهاب، دول كم طائفة؟ مش هنقول بقى احمد كريمة ولا فلان ولا علان ولا بغدادي ولا بلاد، تعال بس دول، هؤلاء فقط الذين يزعمون السلفية. كم طائفة؟ كم طائفة؟ طوائف عديدة، فيهم الخارجي وفيهم الأشعار اللي بيثنى على شعرة، فيهم الصوفي وفيهم الحزبي وفيهم اللي بيصنع الإخوان وفيهم وفيهم فيهم كل بلاء. هم اللي مليئين من الميادين. ما كان لثورة في مصر تزيح حاكما إلا ثورة يقودها أهل اللحى. لا تقول لي إخوان، شوف الإخوان دول شر شر، لكن اللي أشر منهم الإخوان الملتحون، عندهم ذمة شوي، عندهم ذمة. طالع طالع لله ولرسوله، أقولها لله. إنما الإخوان دول بتوع هيصة وخلاص، دول ما عندهمش دين يمنعهم في هذا. إنما ده طالع، شوف أما امتلأت المدينة باللحى والنقاب. ولهذا حكم الإخوان مصر مرة واحدة في حياتهم يوم أن جاءهم الإخوان الملتحون. بقى لهم 100 سنة مع الإخوان الحالقين للحى، 100 سنة مع الإخوان. لا حسن بن حكم ولا سيد قطب حكم ولا تلمساني ولا هضابي ولا عاكف ولا المرة الوحيدة اللي حكموا فيها الإخوان لما دخل حسان وحويني وعدوي ويعقوب والنقاب لما دخل وبرهاني لما دخل معهم، نزل الشباب، نزل الشباب الملتحبين، هذا الشباب الملتحب نزل. دول لا يحلون في مكان إلا كنا شرا، دول اللي منهم القاعدة ودول اللي منهم حزب ودول اللي منهم الدواعش، دول اللي منهم هذا الفكر ويزعمون دعوة السلفية، والسلفية منهم براء. دول أخطر صنف تجد على وجه الأرض. ليه؟ لأنه أكثر صنف يتكلم بأسلوب أهل الحق، يتكلم بأسلوبهم، عارف ابن تيمية ابن تيمية ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب الإمام أحمد الإمام أحمد كله خير في اتباع من سلف وكله شر في اتباع من خلف، كله خير في اتباع من سلف وكله شر في اتباع من خلف. قال لا، ثوب قصير ثوب قصير، لحية طويلة لحية طويلة، النقاب واجب النقاب واجب، اللحية واجب اللحية واجب. أما لقاية الفارق ده منين ده بقى؟ فارق ده فارق خفي، فارق دقيق. ولهذا هم ليه يقطرون اللي بيسمونهم المداخل أطرا؟ ليه ما فيش هوادة مع المداخل؟ لأن هم الوحيدون الذين فضحوا مخطط زين وأظهروا عوارهم، ما كان أبدا ليظهر ضلال هؤلاء إلا باللسان السلفي السني القح. فكم طائفة في كم طائفة في كم طائفة، تفرق كثير. فلا يهدى إلى منهج الحق إلا من وفقه الله وسعى سعيا حديثا وتجرد من الأهواء ولم تكن عنده أطماع، يكون شيخا يراعي ما محمدة الناس، ينظر العدد اللي بيحضر له، ينظر الألاف اللي تعلق له على مقطع ولا الملايين. لا، ده عادة تجرد، تجرد. السب هو الأصل، الضرب الطرد، لكن حتى يظهر دين الله سبحانه وتعالى. فإذا الهداء إلى السنة نادرة، ولهذا سبحان الله السنة كما قال السلف غريبة، وأغرب منها من يعرفها. السنة في نفسها غريبة وأغرب منها من يعرفها. ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت الرجل رجل من السنة أو إذا سمعت رجل من السنة قد مات فكأنما فقدت بعض أعضائي. نعم.
قال فسمى ما عليه عباد الأوثان دينا، والدين الحق هو الإسلام وحده. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام هو عبادة الله وحده دون كل ما سواه، وطاعته وأوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، وليس شيء من الأديان الباطلة منزلة من عند الله ولا مرضيا له، بل كلها محدثة غير منزلة من عند الله. والإسلام هو دين الرسل جميعا، وإنما اختلفت شرائعه لقول الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
تابعهم، الإسلام هو دين الرسل جميعا، يعني دين عيسى هو الإسلام، دين إبراهيم هو الإسلام، دين موسى هو الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، كل دين الأنبياء اسمه الإسلام، لكن الشرعة تختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الإسلام هو دين جميع الرسل. طيب معنى ذلك النصرانية كانت دين عيسى؟ الجواب لا. طيب اليهودية كانت دين موسى؟ الجواب لا، دين موسى الإسلام، دين عيسى الإسلام، لا النصرانية ولا اليهودية. هذه اليهودية دين الأحرار والنصرانية دين الرهبان وضعوه، إنما الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباطي وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولهذا انتبه لما تأتي تستدل على غير المسلم بالآية إن الدين عند الله الإسلام، اعلم أن كل الدين الذي جاء به الأنبياء الإسلام، لكن دين النبي الإسلام الخاص الذي هو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه وعدم الخروج عنه، إنما كل دين هو الإسلام. ولهذا استدل بالآية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، استدل بالآية تبارك الذي انزل الفرقان عبد الله يكون العالمين نذيرا، وهكذا استدل بهذه النصوص الخاصة. والذي نفسي بمحمد بيده، حديث أبي هريرة عند مسلم لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به لكان من أهلي النار. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله، التقرب بذبح الخرفان في فضيحة الأولياء والصالحين ما زال موجودا في عشيرتي، نهيت عنه لكنهم لم يزدادوا إلا عنادا، قلت لهم إنه شرك بالله، قالوا نحن نعبد الله حق عبادته لكن ما ذنبنا ينظرنا أولياءه، وقلنا لله في تضرعاتنا بحق وليك الصالح فلان اشفنا أو ابعد عنا الكرب الفلاني، قلت ليس ديننا دين واسطة، قالوا اتركنا وحلنا. ما الحل ترى صالحا لعلاج هؤلاء؟ ماذا أعمل تجاههم وكيف أحارب البدعة؟ الجواب
قال نعم، يعني يقول بحق وليك الصالح فلان اشفنا أو ابعد عنا الكرب الفلاني، ما حكم هذا؟ الجواب
من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء أو الجن أو الأصنام وغير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية والمشركين. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. والنسك هو الذبح، والنسك هو الذبح. بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله، وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أمر الله سبحانه نبيه في هذه الصورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر له خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده. وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وأما قول القائل أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبي فهذا ليس من الشرك، ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم.
لأنه يسأل الله، في فرق. أقول يا رسول الله أعطني، هذا شرك أكبر. يا الله أعطني بجاه رسولك، هذا بدعة ومحرم. يا الله أعطني، هذا توحيد. يا الله بحبي لنبيك أعطني، هذا توحيد. يبقى دي أربعة أمور، ما توحيد وشرك وبدعة، أو توسل مشروع وتوسل ممنوع، وتوحيد وشرك. ما حكم أن أقول أعطني يا رسول الله، يا رسول الله أعطني، هذا شرك أكبر. طب ما حكم يا الله أعطني؟ توحيد. طب ما حكم يا الله أعطني بجاه نبيك؟ بدعة، توسل غير مشروع. طيب ما حكم يا الله بحب نبيك أعطني؟ هذا توسل مشروع. خلاص، من يعيدهم؟ ها يلا، ها أيوة محمود.
إذا قلت يا رسول الله أعطني يكون
شرك أكبر.
إذا قلت يا الله أعطني توحيد. إذا قلت يا الله أعطني بجاه نبيك يكون بدعة
حق. ليه؟ لأنك أنت دعوت الله بس متوسلا بجاه النبي، يبقى هذا بدعة محرمة، توسل غير مشروع. نعم. نعم تمام. ها قول يا وليد.
إذا قلت يا رسول الله اعطني هذا شرك أكبر.
ها
إذا قلت يا الله اعطني هذا توحيد.
ها
إذا قلت يا الله اعطني بجاه نبيك هذا بدعة.
ها توسل غير مشروع. ها
إذا قلت يا الله اعطني بحب نبيك هذا بدعة.
ليه؟ هذا توسل مشروع، لأن حب النبي عبادة، فأنا توسلت هنا بعبادة. قول يا أحمد عبد الله. اي
قلت يا الله
اعطني، ها هذا توحيد. طب لو قلت يا رسول الله اعطني، طب لو قلت يا الله اعطني بجاه نبيك، اعطني بجاه نبيك، هذا بدعة محرم، ده توسل غير مشروع. طب لو قلت يا الله اعطني بحبي لنبيك، هذا توحيد، هذا من التوسل مشروع. ليه؟ لان التوسل بعمل صالح. ها قول يا عبد الله خطيب. ها
إذا قلت يا الله أعطني هذا
توحيد. طيب يا رسول الله أعطني،
يا رسول الله أعطني فهذا شرك.
يا الله أعطني بجاه نبيك
هذا بدعة.
يا الله أعطني بحب نبيك
هذا توسل
مشروع. ليه توسل مشروع؟
لأنه حب نبيك.
ها وحب نبيك عباد، يبقى انت وسلت الله عز وجل بعباد. نعم، هذا الفرق بين الناس اليوم، بين اهل السنه وبين الصوفيه وبين الاشاعره. تعرفين الكلمات هذه هي فوارق خطيره جدا. شوف يتعلمها الصغير وتعلمها الكبير، وقد دلت الادله عليها ولا اشكال فيها، لكن مع ذلك شوف نزاع الناس، نزاع الناس فيها. نعم طيب. نعم
أو بجاه النبي فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم. ومن وسائل الشرك لأن الدعاء عبادة وكيفية من الأمور التوقيفية، ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق، فلا يجوز للمسلم أن يحدث التوسل لما يشرع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي رواية لمسلم وعلق البخاري في صحيحه جازما بها: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى قوله فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبل. فالواجب على أهل الإسلام التقييد بما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس من البدع. أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات والإيمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير، والله ولي التوفيق.
نعم، ما حكم التماثيل؟
سئل: ما حكم التماثيل توضع في المنازل للزينة فقط وليس لعبادتها؟ فأجاب: لا يجوز.
يعني عندك تماثيل وإحنا الآن بقت منتشرة، أي عروس تأتي الآن في أثاثها وكذا تأتي بتماثيل صغيرة وتعلقها في النيش في كذا، تضع تماثيل صغيرة كذا تماثيل، فما حكم ذلك؟ ها؟
لا يجوز تعليق.
ومثل الدباديب، دباديب تجد العروس يجيب للعروس وهو كاتب كتاب أو كذا هدايا كلها دباديب، ما أدري والله دباديب هذه. نعم عرفت من سنين، وأنا أعرف كنت داخل القضية في الفصل بين خاطب ومخطوبة، فالمهم خلاص خلصنا، قال بس أنا عايز حاجات وكلام من ده، خلاص حاجاتك يا ابني روح يا ابني بسيارتي مع فلان، روح هات حاجات الأخ ده، خلاص يا خلاص وقفوا على الحاجات. لقيته جايب العربية كان عنده بوجوه ما ليها دباديب، فهو أعرف أصلا أنا فكر أجيبه طقم بقى وأجيب حاجات حاجات يعني الهدايا اللي هي جايب ملاها دباديب وجايب نعم.
أجاب: لا يجوز تعليق تصاوير ولا حيوانات المحنطة في المنازل ولا المكاتب ولا في المجالس، لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها، لأن ذلك وسيلة للشرك بالله، ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله، ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من إضاعة المال والتشبه بأعداء الله وفتح الباب لتعليق التماثيل المصورة. وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية للشرك أو المعاصي، وقد وقع الشرك في قوم نوح بأسباب تصوير خمسة من الصالحين في زمانهم ونصب صورهم في مجالسهم، كما بين الله سبحانه ذلك في كتاب مبين حيث قال سبحانه:
ولهذا حتى تماثيل الذين يقتدى بهم العلماء أو الأمراء أشد من غيرهم، لأنها ذريعة لأن تعبد، ذريعة لأن تعبد. لما يعمل تمثال لعالم محل اقتداء الناس هذا ذريعة أن يعبد، أو زعيم كما يقال زعيم وطني أو كذا، هذا ذريعة أن يعبد. وقد كان أول شرك وقع على ظهر الأرض بسبب ماذا؟ بسبب هذه التصاوير. لما أوحى الشيطان إلى القوم لما مات صالحون أن ينصبوا هذه الأنصاب والصور وكذا حتى تتذكروا العباد فقط، لا تعبدوها لكن اذكروا عبادتهم، إذا رأيتم هذه التماثيل ستتذكرون عبادة هؤلاء الصالحين. قال: فلما طال الأمد ونسي العلم عبدت. وده واضح، أول ما تأتي تضع وثنا أو تضع قبرا الناس لا يصدقون ولا تفعلون. ليه؟ قبر فلان، فلان ده عايش معانا ما كانش يصلي ولا كذا، لكن بعد 100 سنة الناس تقول ايه ده، هذا الكلام من اولياء، ده هذا من الصحابة، ده القعقاع بن عمرو، ده هذا فلان ابن فلان، هو اصلا حق مين؟ ابراهيم اللي ما كانش بيصلي. لكن مع طول الامد ونسيان العلم ياتي الشيطان يدخل في هذا. مثل بشبيش، روحنا كان في مسجد قالوا فيه سيدنا ابو دراع، مولد سيدنا ابو دراع، سيدنا ابو دراع ليه؟ كان واحد بيجاهد، سيدنا ابو دراع ده كان بيجاهد والذراع طار وجا فين؟ عند مسجد اللطيفة في بشبيش، هذا اسمه سيدنا ابو دراع. طبعا دي كلها تلاقيها أكذوبة وكذا، لكن مع طول الأمد ونسيان العلم مثل هذه الأشياء تعبد من دون الله عز وجل. ولهذا الإسلام سد هذه. قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي كما عند مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. طيب سؤال لاحظته على بعض القبور أو طبيب شعبي. نعم 228.
رحمه الله تعالى. هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم.
علي شوية الصوت.
وحينما أتيت إلى أحدهم قال لي اكتب اسمك واسم والدتك، قال ثم رجعنا غدا، وحينما يراجعهم الشخص يقولون له إنك مصاب بكذا وكذا وعلاجه كذا وكذا، ويقول أحدهم إنه يستعمل كلام الله في العلاج، فما رأيكم في مثل هؤلاء وما حكم الذهاب إليهم؟ فأجاب: من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي علم المغيبات، فلا يجوز العلاج عنده كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أخرجه مسلم في صحيحه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن اتيان الكهان والعرافين والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم، وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض عن اسمه أو اسم أمه أو اسم أقاربه، فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وتصديقهم، فالواجب الحذر منه ومن سؤالهم ومن العلاج عندهم. وإن زعموا أنهم يعالجون بالقرآن، لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع، فلا يجوز تصديقهم فيما يقولون، والواجب على من عرف أحدا منهم أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر من القضاة والأمراء ومراكز الهيئات في كل بلد حتى يحكم عليهم بحكم الله، وحتى يسلم المسلمون من شرهم وفسادهم وأكلهم أموال الناس بالباطل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أي نعم، والآن يتعرفون عليك عن طريق الهواتف، تتصل في الهاتف: ما اسمك، ما اسم أمك، ما اسم كذا، فيقول أنت عندك كذا وكذا وكذا، ويقول حصل لك كذا وكذا وكذا، وهذه كلها أمارات ودلائل قوية على أنه ماذا؟ على أنه من الصحرة ومن العرافين ومن المشعوذين، لأنه على اتصال بالجن يقول حصل كذا وكذا. بل إن بعضهم يقول إنك واقف في المكان الفلاني وفي الأرض الفلانية، أنت واقف هناك وفي الاتجاه الفلاني، وكل ذلك يكون عن طريق الجن. ومثله أيضا من كان يضيع منه مبلغ من المال فيذهب إلى بعض الناس فيقول له: أنت اسمك فلان وفلان ابن فلان وكذا، وأتيت لغرض كذا وكذا، وكل ذلك دليل على أنه يستعين بالجن في العلاج وغير ذلك. وهؤلاء صحر، لأن الجن لا يقدم لهم في ذلك شيئا إلا إذا كان قد أخذ منهم دينهم وكفروا بالله رب العالمين. ولهذا اتفق العلماء على أن الصحرة الذين يستعينون بالجن هؤلاء كفار. وأما مسألة الاستعانة بالجن، يقول أن استعين بالجن وعندي خدمة وعندي كذا وكذا، هذا كله من لا يروج عليك، ولا يقال هذا من باب التعاون على البر والتقوى، لأن الجن ما يعين أحد من ذلك إلا بهذه الشروط، ولا يجوز الاستعانة بالجن في هذا الباب، لأن الجن عالم خفي ولا يعينك في هذا إلا إذا قدمت له الخدمات. أما الجن المؤمن الذي يريد أن يخدم، يخدم بدون إعانة. وكم يخدم الجن فعلا إخواننا من الجن وكذا المؤمنون، كم يدفعون عن إخوانهم من الإنس شر الجن بموجب الإيمان. أما أن يأتي فيظهر على فلانة أو على فلان، أو يقول نذهب نعالج فلان أو علان أو كذا، كل هؤلاء عصاة، عصاة، لأن تلبسهم ببدن بعض الناس هذا معصية. فاستعانتك بهؤلاء وهم عنك عالم خفي، هؤلاء عالم خفي لا تعرف هذا من أين يأتي ومن أين يجيء وماذا يريد، فهؤلاء لا يكونون إلا بماذا؟ هؤلاء لا يكونون إلا بمعينين بنوع استمتاع يكون بين الإنس وبين الجن. ولهذا العلماء قالوا: الصحراء هؤلاء الذين يأتون بأعمال ويأتون بأشياء ويستعينون بالجن، هؤلاء صحراء، وهؤلاء الصحراء كفار، هؤلاء كفار. قال الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فلا يجوز الاستعانة بالجن في هذا أبدا، لا يجوز الاستعانة بالجن في العلاج، إنما أنت عليك بالرقية الشرعية، فرق الرقية الشرعية وهذا عليك فقط، وتدل المريض على الرقية الشرعية والاستعانة بالله عز وجل وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة وغير ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر. ما الذي حصل؟ رقاه جبريل وبالمعوذات وشفاه الله سبحانه وتعالى بعد دعائه وقيامه لليل، فقد كان النبي يقوم ثم يدعو ويدعو حتى فرج الله عز وجل ما به. إنما مسألة لعب الجن بعض الناس ويقول أنا أعينك، أو بعض الناس يقول أنا أستعين بالجن أو معي خدمة بالجن من الجن أو كذا، كل هذا كلام باطل، كل هذا كلام باطل، ومن تلاعب الشياطين حتى يخرج الناس عن الحد الشرعي وعن الرقية الشرعية. ما في، سمعت أن أحدا من العلماء استعان بالجن في العلاج؟ سمعت أن أحدا من الصحابة استعان بالجن في العلاج؟ ما أحد حصل منه استعان بالجن في العلاج. والجن المؤمن كما قلت لك، الجن المؤمن يعين، مثل أنا الآن مثلا، أنا لو رأيت أخي المؤمن حريق سيشب في بيته سأطفئه ولو لم يكن صاحبه موجود، أو شر هيكبي لفلان فأمنعه ولا أحتاج أن أستأذن صاحبه. كذلك إخواننا من الجن بينهم وبين إخواننا من الإنس مولاة، فهم يحبونهم ويوالونهم وينصرونهم، لكن بالاستعانة هذا نوع استدراج، هذا نوع استدراج. نعم 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 حتى اعمل لك عمل لها سحر. اي نعم، ما هو هكذا دائما هو يحصل الا زيادة مرض. نعم يفعل، يعالج بقى نفسه بالدعاء واللجوء الى الله سبحانه وتعالى والرقى الشرعية. ما هو انت مش بدون اذى، اذى لان دول عن طريق الجن. نعم، هو كله بقدر الله، حتى لو بسحر ده بقدر الله، بس هذا سبب. نعم لا شك المرأة قد تذهب ورجل تذهب معافا، معافا عنده أشياء عادية، ولكن الجن قد يرسل معه من يمسه ويتلبس به، وده الأكثر، هذا الأكثر. نعم.
السؤال قال: لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل كاللهم ارحم فلان ابن فلان.
طيب عندك حكم الكتاب على القبور؟
سؤال: هل يجوز وضع قطع من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليه آيات قرآنية بالإضافة لإسم الميت وتاريخ وفاته؟ فأجاب: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا الآيات القرآنية ولا غيرها، لا في حديد ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه الإمام مسلم في صحيح زاد الترمذي والنسائي بسند صحيح وأن يكتب عليه.
نعم لا يجوز الكتابة على القبور ولا بناء القبور على المساجد بالوضع المرفوع هذا، لا يجوز بناء القبور على الوضع الموجود وارتفاع القبور، هذا لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة هذه الأبنية، ألا تضع تمثالا، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. كل هذه القبور ينبغي أن تسوي. تقول بقى أنت الأرض تأتي بماء، الأرض ما تأتي بماء، الدفن ينبغي أن يكون في باطن الأرض، ثم يعاد التراب الذي كان قد أخرج من هذا القبر، بس فقط، فارتفع قدر شبر. أما البناء الغرف هذه، تبني غرفة ثم تدفن فيها، هذا رمي. يا محمد، يا محمد، لو تاخد تروح أحسن، لو تروح احنا الدرس معاه ولا إيه ولا معانا شيء من اخر الدنيا عشان نسمع اسمه محمد واسمه يا رب يصلحه بارك فيه وفيهم جميعا. نعم
الحكمة في قبر رسول
نعم الحكمة في إدخال قبر الرسول.
سئل ابن المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد، وأيما مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه، فما الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته في المسجد النبوي؟ فأجاب
يقول ما الحكمة في إدخال قبر النبي وبعض الصحابة في المسجد النبوي؟ هو أصلا قبر النبي في المسجد النبوي ولا قبر بعض الصحابة؟ نعم. قال الجواب
قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وثبت عنه أيضا عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة أم حبيبة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
كنيسة
رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه. وروى مسلم في صحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فهذه الحديث صحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، وكما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها
وتجسيسها.
قال أن ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله كما قد وقع ذلك قديما وحديثا. فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن يحذروا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وألا يغتروا بما فعله كثير من الناس، فإن الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذها، والحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم. ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنهم لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا في بيت عائشة، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك
لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا في بيت عائشة. هذا بإجماع الأمة، بإجماع الأمة أين دفن النبي؟ في بيت عائشة. بإجماع الأمة أين دفن أبو بكر وعمر؟ في بيت عائشة، في حجرة عائشة دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن أبو بكر وعمر، هذه حجرة النبي، وكان في حجرات للنبي صلى الله عليه وسلم بجواره. يبقى بإجماع النبي مدفون في حجرته وصاحبه معه، وكانت حجرة عائشة تضيق شيئا فشيئا كلما دفن فيها واحد. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة اتخذ ستر بين القبر وبين باقي الحجر، كانت عائشة تجلس فيها وتنام فيها وتأكل وتشرب وغير ذلك وتصلي. طيب لما مات النبي ودفن اتسع المكان شوية، أبو بكر لأن أبو بكر دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فجعل رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وجعل الستر. فلما مات عمر دفن مع النبي أبو بكر فكان رأس عمر رضي الله عنه وصدره عند رجل أبي بكر أنزل منه، يعني زي الدرج، هذا النبي وبعدين هذا أبو بكر وبعدين هذا عمر، فاتسعت كلما يجعل واحد تتسع منطقة القبور حتى بقيت المنطقة لعائشة رضي الله عنها، وبقي الأمر على هذا حتى ماتت عائشة بعد سنة 54 من الهجرة. أغلقت الحجرة ولم يعد أحد يدخل فيها، وبقيت الحجرة هذه لم تخرج القبور منها ولم تزل الجذر إلا في تجديد حصل مرتين في 1400 سنة، مرة كان بعد في صدر الأمة ومرة قريبة من بعد 800 سنة. وزادت ماذا؟ وزادت الجذر على جدار حجرة عائشة، وضع الجدار الثاني والثالث، يعني في زمن ابن القيم كان يقول أحيط بثلاثة الجدران، والآن يمكن وصلت ستة ولا كذا بالشبك الموجود في الخارج. إذن ما حصل شيء، لا علاقة للحجرة بالمسجد مطلقا، فلا القبر ادخل المسجد ولا المسجد بني على القبر. منذ أن دفن النبي وصاحبه في حجرة عائشة وإلى يومك هذا وسيكون إلى يوم القيامة النبي في حجرة عائشة، فمن أين دخل مسألة القبر في المسجد، لكن الحجرة برزت لما هدم، يعني كان الحجرات زي المسجد هكذا، حجرات واخده الصف ده. طيب هدمت الصف هذا هدم الا هذه الحجر، ده الحجر زي بالضبط، دي حجره، هذه حجره عائشه الى يومك، هذا دي حجره عائشه، ويا ليت هذا حجره عائشه فقط الجدار. لا لا لا، ده الجدار اللي انت بتراه الان الجدار السادس او الخامس من حجره عائشه، يعني هذه حجره عائشه، بعدين مسافه بين جدار اخر، مسافه بين جدار اخر، وهكذا. يعني الحدود النهائيه الان لحجره عائشه وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه حوالي 14 في حوالي 25، الان موجود المساحه دي، يعني بين الزائر اللي بيروح ويسلم على النبي بينه وبين قبر النبي حوالي اكثر من 7 امتار، ده من الامام من جهه الزياره من جهه السلام، من الخلف، من الخلف باقي حوالي، باقي المسافه من 24 متر تقريبا، يعني مسافة من اول الجدار اللي بتسلم عند الان الى اخر جدار من الخلف دي حوالي 24 كده، والعرض حوالي 14. اذا ده جدار داخل جدار داخل جدار داخل جدار وهكذا. لكن القبوريين يحاولون اقناع الناس ان النبي في المسجد، والنبي ليس في المسجد، النبي في حجرة عائشة. هاتوا دليل واحد بس ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجد، او بني المسجد عليه، او اتخذ قبره مسجد. هذه الصورة الثلاثة من اتخاذ القبر مسجدا، ان يدخل القبر المسجد ولم يحصل، النبي في حجرة عائشة، او ان يبنى المسجد على القبر ولم يحصل، ما زال في حجرة عائشة، او ان يدخل الى القبر فيتخذ مسجدا ولم يحصل، لا هذا ولا هذا ولا ذاك. فلم يحصل شيء مثل نفس، تعرف اللي انت شايفه امامك الان جدار، هذا ده بيت اخونا احمد، هو ده بيت عائشه بالضبط، ده مسجد، لكوننا نراه كده يبقى ده مسجد، ده في المسجد، ده المكان هذا في المسجد ولا خارج المسجد؟ بس هذا هو دي حجره عائشه بالضبط، هذه زي ما انت شايف كده بالضبط، هذا مسجد وهذه الخرفه، ما بالك ده الجدار جدار بيت اخينا احمد، لكن ده هناك الجدار السادس او الخامس. يعني لا تظن ان انت لما تدخل من جدار وانت بتسلم لو دخلت لو جت القبر، لا، هتجد جدار ثم جدار ثم، وكل ده مغلق. يعني لا يمكن، لو الملك سلمان نفسه عايز يدخل النهارده اليوم الحجره عند النبي لن يدخل، كلها مغلقه مفيش اي حاجه. وجدد الجدار ده سنه 800 و من 800 الى الان، يعني 600 سنه ما في، ومن المئة الأولى لما جدد مرة هدم في بعض الشيء إلى المئة الثامنة. فهذا مقطوع الطمع أن يقال إن قبر النبي في المسجد، كما يقول الصوفية يقولون بناء المساجد على القبور فيه إجماعان. يا سلام، إجماعان، آه. الإجماع الأول أنه أجمع المسلمون على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع كون القبر فيه. طب والإجماع الثاني؟ أجمع المسلمون في بلدانهم في مشارق الأرض ومغاربها على بناء المساجد على القبور، لا تجد بلدا إلا وفيها مسجد مبنى على قبر، دليل على أن عمل المسلمين على بناء المساجد على القبور. والأول كذب والثاني كذب. أجمع المسلمين على الصلاة في مسجد النبي صح، مع وجود القبر فيه باطل. القبر في حجرة عائشة إلى يوم كذا في حجرة عائشة. أجمع المسلمون على بناء المساجد على القبور باطل، لا توجد بلد غالبا إلا وفيها قبر صح، لكن ليس هذا العمل المشروع ولا عمل المسلمين، إنما عمل الصوفيين، عمل الصوفيين. من الذي عمل هذا؟ الصوفيون يحيون هذه الأشياء، وما زال المسلمون العلماء ينكرون هذا، فمن أين حصل إجماع المسلمين على هذا؟ نعم نعم. ايه ما فيش مشكله، ايه الاشكاليه؟ نعم. يقول ولكن لما وسع عن مسجد، وسع عن مسجد في عهد الوليد بن عبد الملك، ادخل الحجره في المسجد في اخر، شوف الحجره مش القبر. وطبعا برضو ادخال من الشيخ ابن باز في توسع، هو ما ادخل، هي برزت كما قلت لك، هذه صفت حجرات، هدمت الحجرات الا حجر، لكن لا ادخلت انها نقلوها مثلا ولا شيء منها. في اخر القرن، ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد، لان رسول صاحبي لم ينقلوا الى ارض المسجد، وانما ادخلت الحجره التي هم فيها في المسجد. لا، هي ما ادخلت في المسجد، هي ظهرت لمن في المسجد، ظهرت، انما ادخلت الى يومك هذا لم تدخل، الى يومك هذا لم تدخل. اذا كان احكموا لي الان المكان اللي تشوفينه امامكم الان ده في المسجد، خلاص هو ده بالضبط ادخلت. ايه انت تدخل ديت؟ لما اخذ الجدار اهو اللي امامكم ده، اخده تماما واهدم ده، يبقى ده بقينا في المسجد. لكن المسجد هو محدود، ده بيت الاخ، ده المسجد، ده اللي حصل. لا ادخل البيت في المسجد ولا شيء، كما هو. فلا يكون في ذلك حجة الأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها، لما ذكرته أنفا من الحديث صحيحا مانعا من ذلك. وعمل الوليد ليس فيه حجة على من يخالف السنة ثابتة عن رسول الله. الوليد أصلا ما أدخلها، وكان هذا في زمن، وكان هذا الوالي على المدينة كان يومها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. لا أدخلوا القبر المسجد، ولا أدخلوا الحجر المسجد، لكن بهدم الحجرات بقيت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة، وإلى يومك هذا وحجرة عائشة بقي. يبقى ما دخلت في المسجد ولا شيء، ما دخلت. ليه؟ أما كل دخلت المسجد يبقى حكمها حكم المسجد. دخلت المسجد يعني يعني البيت، المكان هذا أنا باخذ الجدار تماما وبدخل المكان ده في المسجد، يبقى خلاص تبع المسجد. أنا أعطيك المكان ده كله إلا محل لي، محل كده أنا هفتحه محل. المحل ده من المسجد؟ أنت شايفه في المسجد أهو، شايفه في المسجد 4×4، لكن مش من المسجد، ولا باب يدخل منه المسجد، ولا اي شيء. نعم. طيب، قلت لزوجتي
سؤال، قال لقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وفي ثورة من الغضب بسبب المشاكل بيننا، وسببها عدم الانجاب، فقلت لها وانا في كامل قواي العقلية اكون بريئا من دين الاسلام، لازم اتزوج عليك. وبعد ذلك تحسنت العلاقة، قال وحملت وعدلت عن الزواج، فما هي كفارة هذا الحلف؟ فأجاب قال هذا منكر من القول، ولا يجوز للمسلم أن يحلف به ولا أن يتلفظ به، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، وليس عليه كفارة.
نعم، هو قول أكون بريء من الإسلام. طيب، من هو الذي يعذر بالجهل؟
سئل الشيخ رحمه الله، قال أخ فلان وفلان من القاهرة يقولان في سؤالهما من هم الذين يعذرون بالجهل، وهل يعذر الإنسان بالجهل في الأمور الفقهية أم في أمور العقيدة والتوحيد، وما هو واجب العلماء نحو هذا الأمر؟ فأجاب قال دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل، وليس كل أحد يعذر بالجهل، فالأمور التي جاء بها الإسلام وبين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس وأوضحها كتاب الله وانتشر بين المسلمين، فإن دعوى الجهل بها لا تقبل، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين، فإن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس دينهم ويشرح لهم.
أولا العذر في الجهل بالعقيدة بأصول الدين، العذر بالجهل في كل المسائل لا يستثنى شيء، لا يستثنى شيء. إذا ثبت الجهل فعلا فهو عذر في أي شيء من الأشياء، في أي شيء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم، أليس حذيفة قال في أثره يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج؟ هذه من أصول الإسلام يا أخوات، هذه أبرز شيء، ومع ذلك يأتي زمان الناس يجهلون هذه الأشياء. إذا ممكن الجهل يكون في بعض الأماكن، نجهل أساس العقيدة وأساس الإسلام وأساس في مناطق لا تسمع عن الإسلام إلا النذر اليسير؟ نعم. لا يوجد دليل في الشرع على أن الجهل يعتبر في شيء، ما يوجد، ما يوجد. الجهل إذا توافر فيؤخذ الحكم من خلاله، لا يقال ده في دار الإسلام، لا يقال ده عنده مشايخ، عنده النبي ومع ذلك يصلي صلاة باطلة، عند النبي ومع ذلك تستحاض 7 سنوات تضع الصلاة بالاستحاض، عند النبي ومع ذلك يقول اجعل لنا ذات أنواط. فممكن يتصور جهل حتى لو مع النبي وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح الأمة حقيقة دينها وشرح لها كل شيء.
المسلمون في الحبشة، في الحبشة وهم في الحبشة كان الوحي ينزل على النبي في مدينة، متى كان يصل الوحي إليهم؟ بعد شهور. طيب في خلال الشهور ديت كانوا مكلفين بما أنزل على محمد؟ لا، لأنه لم يبلغ، سواء بقى من أصول الدين أو من غير أصول الدين. نعم نعم. نعم.
قال وتركها على البيضاء ليلها كنهارها وفي كتاب الله الهدى والنور. فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وقد انتشر بين المسلمين كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل أو دعوى أن الصلاة غير واجبة أو أن صيام رمضان غير واجب أو الزكاة غير واجبة.
يقول فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وقد انتشر بين المسلمين كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل أو دعوى أن الصلاة غير واجبة. دعوى الجهل بالشرك يعني في أصل يعني إن ما في شرك وما في توحيد، ولا الجهل بمفردة من مفردات الشرك وأنه لا يدري أن هذا شرك ولا لا؟ لا بد من التفريق بين هذا وذاك. الشرك معروف عنده، الشرك معروف ويحذرون الشرك، كما كان أهل الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط يعلمون الشرك ويحذرون من ذلك ويعلمون التوحيد، لكن خفيت عليهم مفردة فقالوا اجعل لنا ذات أنواط. وهؤلاء أيضا خفيت عليهم مفردة أو دعوة أن الصلاة غير واجبة أو أن صيام رمضان غير واجب أو الزكاة غير واجبة. طيب قد يكون في بلد في مكان لم ينتشر في هذه الأشياء ولم يعرف هذه الأشياء، فلهذا نقول هذه الأمور نسبية ولا يعطى فيها جواب واحد. والله متى علم فلا يعذر، متى لم يعلم فإنه يعذر، هذا كله لا يقبل لأن هذا أمر معلوم بين المسلمين وقد علم الضرورة من دين الإسلام وقد انتشر بين المسلمين فلا تقبل الدعوة في ذلك. والله لو كان يعيش بين المسلمين وفيهم الأذان 5 مرات في يوم والليلة ولا يقول ما أدري ما صلاة، ليه؟ لأنه يسمع الأذان. لكن لو كان في بلد ما سمع أذان، في بلد حدثاء عهد بكفر، يبقى الحكم يختلف. فكلام الشيخ هنا في البلد التي فيها إسلام. طيب وهكذا إذا ادعى أنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم ونذر لهم أو الذبح الأصنام أو الكواكب أو الأشجار أو الحجار أو طلب الشفاء أو النصر على أعداء من الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء، فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنه شرك أكبر، وقد أوضح الله ذلك في كتابه أوضحه رسوله صلى الله عليه وسلم وبقي 13 سنة في مكة وهو ينذر الناس هذا الشرك، وكذا في المدينة 10 سنين. طيب وقالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، شجرة يعلقون بها الأسلحة وينطون بها أسلحتهم طلبا للتبر وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هيقال هؤلاء كانوا حدثاء لأجل هذا كانوا جهال؟ طب جيد، يبقى في عذرة حتى لو مع النبي والصحابة لأنهم كانوا حدثاء عهد. طيب حدثاء عهد بإسلام وفي حدثاء عهد بعلم، هم نعم مسلمون في بلاد الإسلام لكن عندهم علماء سوء ما أسمعهم التوحيد. ما في ضابط أعظم من ضابط واحد بس فقط وهو سهل يسير، من جهل فإنه يعذر ومن علم فإنه لا يعذر. في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام، لأن لو أنا قلت طب أمريكا الآن بلاد إيه؟ كفر فيها من يدرس كتاب التوحيد بن عبد الوهاب. طب مكة رمز بلاد الإسلام وفيها الصوف القبوري الذي يقول مدد يا فلان. فالمسألة ليست رجعة إلى بلد وإلى دار، إنما رجعة إلى وصول علم وعدم وصول العلم. فمن علم وصول العلم قامت حجة عليه في مكة ولا في أمريكا؟ أقول في أمريكا، في روسيا الشيوعية من يدرس كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، في روسيا الشيوعية، وفي مكة أعظم بلاد الله من يدرس الرد على محمد بن عبد الوهاب الوهابي، يرد على الدعوة الوهابية في الحرم. يستغيث برسول الله عند الكعبة، عند الكعبة يستغيث برسول الله، في مسجد النبي يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أمريكا وفي روسيا يدرس كتاب التوحيد. وهذه بلاد كفر أكفر من أكفر البلاد، وهذه بلاد إسلام، بل مكة المكرمة والمدينة النبوية. فتعليق المسائل على هذا تعليق على أوصاف غير منضبطة، إنما الوصف المنضبط العلم والجهل. هتقول يعني يعقل يكون في بلاد؟ يا أخي يعقل يكون بيصلي مع النبي صلاة بطلة؟ عند النبي ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات، يقول النبي هذا حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمت، مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة نشوف من أكبر إلى غير ذلك. طبعا كل ده نسبي، ظاهر معلوم كذا، دي أمور نسبية، هذه أمور نسبية. وذكر الآيات في الدل على هذا، ثم قال وهكذا الاستهزاء بالدين والطعن فيه والسخرية والسب كل هذا من الكفر الأكبر، ومما لا يعذر فيه من تعطى لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أو سب الرسول من الكفر الأكبر، وهكذا الاستهزاء والسخرية. قال تعالى قل أبي الله وآياته، يعني مثلا ماذا؟ يعني مثلا تريد أن تقول يا شيخ معلوم، خلاص ما في مشكلة، لو معلوم ما اختلفنا. ليه؟ لأنه صار يعلم، لكن الظن أنه معلوم لوجوده في بلاد الإسلام، قد يكون وجوده في بلاد الإسلام هو سبب الجهل. ليه؟ لأنه موجود في بلاد التصوف، فيه ناس شربة دعاء الأموات من عمم العمة يمكن 3 متر، شربة إن هذا منهج صحيح قويم، فنشأ في بلاد الإسلام، نشأ عند علماء صوفية وقبوري، وظن ان هذا هو الدين. خذ يا ابن عصا النبي، تبر به، حاضر عصا النبي، وده شعر النبي، وده شعر النبي، وده ابن بنت النبي الحسين، وده ابن بنت النبي الحسين، طوف وراي. لا سمع ابن باز ولا يعرف ابن باز ولا يعرف ابن عثيمين ولا يعرف احد من هؤلاء ولا يعرف ابن عبد الوهاب، يعرف ان هذا هو الدين وهذا في بلاد الاسلام. فتعليق الأمر بغير العلم والجهل أمر لا نص عليه أبدا. أقول بما إنه في بلاد الإسلام إذا لا يخفى عليه، ولهذا الكلام هذا فيه إعظام بالجهل. ليه؟ لأن هو هنا الشيخ يعلق على إنه طالما في بلاد الإسلام يبقى معلوم. طب كويس، يعني إذا المسألة نحن نعلق على يعني وصلوا العلم ما اختلف، إنما وصلوا العلم باعتبار الدار مثله لا يجهل. هذا كما قلنا أمر إيه؟ أمر نسبي، ما مش ليس شيخه اللي في البلد اسمه محمد بن عبد الوهاب، شيخه اللي في البلد يكفر محمد بن عبد الوهاب، يكفر محمد بن عبد الوهاب اللي في البلد عنده، مش شيخه محمد بن عبد الوهاب يعلم التوحيد. نعم. ومما لا يعذر فيه من تعطاه لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أو سب الرسول من الكفر أكبر. ولهذا إحنا النهارده بنتكلم في التوحيد ونقول لا تدعوا هؤلاء الموتى ولا كذا، إحنا أصلا بنخاطر بأنفسنا. ده أنت وأنت بتتكلم هذا إرهابي كاره لأولياء البيت إلى غير ذلك. ده إحنا بنتحسس وإحنا بنتكلم عن المنابر، إحنا بنقول لإخواننا على المنابر ما تذكروش الحسين والبدوي، قولوا دعاء الأموات ده جريمة. لو انت قلت بدوي وحسين هيطلعوا لك روحوا بيبلغوا فيك انك بتشتم اولياء الله الصالحين، اهو لسه عندنا في المسجد من جمعتين شكم ان احنا ناس بتشكي ان بيشتموا اولياء الله, بيشتموا اولياء الله, يعني جريمة انك انت تقول هذا الكلام, ما بالك بقى بالعوام. يبقى في علماء سوء يقومون على غرس هذه الامور في نفوس الناس. فالواجب على اهل العلم في اي مكان ان ينشروا هذا بين الناس وان يظهروه حتى يبقى العام عذر, وحتى ينتشر بينهم هذا الامر العظيم, وحتى يدعوا التعلق بالاموات والاستغاثة والاستعانة بهم في اي مكان, في مصر او الشام او العراق او في المدينة عند قبر النبي او في مكة او غير ذلك, وحتى ينتبه الحجيج وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه. فسكوت العلماء من اسباب هلاك العام وجهلهم. صحيح, هذه قاعدة عظيمة, قاعدة عظيمة. فسكوت العلماء من اسباب هلاك العامة وجهلهم. فيجب على اهل العلم اينما كانوا ان يبلغوا ناس دين الله وان يعلمهم توحيد الله وانواع الشرك بالله, حتى يدعوا الشرك على بصيرة, وحتى يعبدوا الله وحده على بصيرة. وهكذا ما يقع عند قبر البدوي او الحسين رضي الله عنه, او عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني, او عند قبر النبي في المدينة, او عند غيرهم. يجب التنبيه على هذا الامر, وان يعلم الناس ان العبادة حق الله وحده وليس لأحد فيها حق, كما قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, الا فاعبد الله مخلصا له الدين, الله الدين الخالص, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, يعني امر ربك. فالواجب على اهل العلم في جميع البلاد الاسلامية وفي الاقليات الاسلامية وفي كل مكان ان يعلموا الناس توحيد الله وان يبصروهم بمعنى عبادة الله وان يحذروهم من الشرك بالله عز وجل. هذا صحيح. لكن البلاد, يقول لك لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الاسلام او في مجال افريقيا التي لا توجد حولها مسلمون قد يقبل منه دعوة الجهل, واذا مات على ذلك يكون امره الى الله ويكون حكمه حكمه للفترة, وصحيح انهم يمتحنون يوم القيامة, فان اجابوا واطاعوا دخلوا الجنة وان عصوا دخلوا النار. يقول اذا كان في بلاد بعيد, طب والله لو في بلاد بعيد عن الاسلام ولم يسمعوا عن هذه الاشياء واتوا الدين الذي يعرفونه والذي خالفوا فيه, ولو اتوا نواقض لا يعرفونها, هؤلاء معذورون ولو امتحنوا يوم القيامة, هؤلاء مسلمون ولو امتحنوا يوم القيامة لانهم معذورون بالجهل, هؤلاء معذورون بالجهل. يقول واذا مات على ذلك يكون امره الى الله. طيب امره الى الله حكم له بالاسلام, ومن حكم له بالاسلام فلا يحكم له بالردة الا بتوافر الشروط. لما ارجعنا امره الى الله اذن له في كتابه شهيدا له بالاسلام, والنبي في سنته شهيدا له بالاسلام, ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به, ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا, ونبينا قال لا احد احب للعذر من الله, ونبينا اخبرنا ان من الناس من اتى الناقض الاكبر وكان جاهلا فاعذر, والا نصلي عليه ولا لا نصلي. هذا اتى ناقضا وظاهره الاسلام وتناقض, نصلي ولا ما نصلي, نرث ولا ما نرث, اذا نصلي ونرث. ليه؟ لان الاصل بقاء الاسلام الذي اتاه جاهل. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بأن الشرائع تلزم بالبلوغ, تلزم بالبلوغ, ولا فرق بين مسألة وأخرى. ولهذا قائل القول هذا بيورط أشياء. الآن أمره إلى أعمل لي, طيب أدفنه فين ولا أوديه فين؟ أدفنه في مقابر المشركين عشان ناقد, ولا في مقابر المسلمين عشان الأصل؟ لو قلنا غلال أصل الظاهر أنه أتناقب مشرك, طب ما ظاهر الإسلام, أي الظاهرين أغلب؟ أدفنه في مقابر المسلمين لأنه على الإسلام, ولا أدفنه في مقابر المشركين لأنه تناقضا ولم تقم حجة عليه ولم يعلم؟ فهذا لا أقول مشرك, أقول مسلم قال شركا أو فعل شركا, ده التوصيف الصحيح. مش أنه أتى شرك إذا يكون مشركا, لا, أتى شرك إذا يكون قال شركا او فعل شركا, دعا غير الله, ذبح لغير, مسلم وقع في نقد هو ذبح لغير, مسلم قال اللهم انت عبد ربك, مسلم قال فان الله لا يقدر علي, مسلم سب الله ورسوله. ها, هنقول من قال ذلك فقد كفر؟ موجود مانع, في موانع تمنع من اسقاط الحكم عليه. طيب هنا يمثل العلماء بالذي نشأ في بادية بعيدة أو حديث عام. يعني إيه؟ يعني هذا ما ظنت ألا يعلم، وإلا فما عذر هذا الذي نشأ في بادية بعيدة أو كذا؟ مش عذر جاهل؟ الجهل بسبب إيه هنا؟ إن نشأ ببادية بعيدة. طب الجهل بسبب إيه؟ إنه حديث عهد. طب والجهل بسبب أنه ليس عند علماء سنة وعند علماء قبوريون يعلمون، ده مش معتبر؟ هو لازم يكون نشأ ببادية بعيدة. المهم إن الجهل بأي حال، المهم إن حصل وصف الجهل، فهذا من قبيل التمثيل لا من قبيل الحاصل. لما يقال نشأ ببادية أو يقال حديث عهد، ليه؟ لأن ده مظن الجهل إن ما بيسمعش عن الحق. طب تهينا ما سمعناش عن الحق، بل سمعنا ضد الحق بالشبهات. يا إخواني اللي يعرف التوحيد هو أنتم، اللي يرد هذه الصور التي يقولها علماء السوء هو أنتم، إنما عموم الناس يثقون في هؤلاء. يعني بالله عليك أنا همي فلاح بصمجي لما أشوف واحد شيخ مشيخ مش عارف إيه طرق الصوفية، أما أشوف وكيل مش عارف إيه عميل مش عارف إيه ويطوف حول القبر، ماذا أصنع أنا بصمج أنا فلاح أنا؟ يبقى ده ما يعبرش بسبب علماء يزينون له، والتاني بسبب إنه حديث عهد بكفر، والثالث بسبب إنه ناشئ بدأ بعيد، والرابع بسبب، والعاشر بسبب، وكل ذلك يجمعه وصف واحد منضبط وهو عدم بلوغ الحق إليه. مهما تضع من صور الوصف المنضبط الجهل والعلم. فمن علم بلغت الحجة، ومن جهل لم تبلغ الحجة. إنما تقول لا، اللي في بلاد إسلام مظنة العلم مش معقول أبدا أن يجهل أصل الإسلام. طب انت عذرته كيف وبالقرآن ليس كلام الله؟ انت عذرته كيف وهو بيقول الرحمن ليس على العرش استوى بل استولى؟ انت عذرته كيف وهو بيقول الله لا يحب، مع ان الله يقول في القرآن ان الله يحب؟ ده حتى اقول لك كل هذه الاشياء العوام عارفين، مش محتاجين فيها دل. اعمل يا ابن حاج عشان ربنا يحبك، خلي بالك ربنا يكرهك ويغضب عليك. في الدعاء يا رب، كلنا بيقول كده يا اخوان، العالم وجاب كده يا رب، يعني ايه؟ يعني امور معروفه، ومع ذلك انتم تعذرون من لا يعتقدها بتاويل. طب لماذا؟ القران مليء باب. شوف احنا قرانا اول ابن القيم اكثر من 1000 دليل في القران على علو الله، فلماذا تعذرون من لا يرى علو الله بذاته؟ تناقض، تناقض لا يمكن تسلم منه. اثنان، هيعود الامر الى الغاء العذر بالجهل. شوف الغاء عدم الاعذار واعتبار الاعذار، اولا لما تمثل به نشأ بديه بعيده او حديث عهد يبقى انت بتعتبر الجهل عذر. طب اثنين كده انت اقريت. طب اثنين لما بيعيش في بلاد المسلمين وفيها التوحيد ودعاة السنه يبقى كده علم. طب كويس، إذن لأنه وصله العلم عندك. طب لو ما وصله العلم، هو يعيش في بلاد إسلامية لكن ما وصله العلم، يبقى معذور. عند محطات القرآن ويسمع، طب ما يسمع، ما يسمع محطة القرآن السعودية، يسمع محطة القرآن الصوفية القبورية، يوم من النوم يلاقي واحد عمال يحط تواشيح كلها شركيات، يبقى هنا اذا تعليق الوصف على شيء واحد منضبط الا وهو العلم والجهل. اما الذين بين المسلمين ويتعاطى انواع الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومه فهذا لا يعذر. طيب خلاص، كفرنا الاشاعره، كفرنا المعتزله، كفرنا القدريه، كفرنا الجبريه الذين يعيشون في وسط المسلمين. طب ولما قال ابن عبد الوهاب وان كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي، يا ترى الجيلاني وأحمد البدوي كانوا في بلاد حديثة عهد الكفر؟ ها؟ مصر حديثة عهد الكفر؟ سنة 600 وي كان البدوي، يعني في القرن السابع البدوي متهوف في مصر. مصر في القرن السابع كانت حديثة عهد؟ مصر بقى لها 600 سنة 700 سنة فيها إسلام وقتها. اللي لما إبراهيم باشا هجر أئمة الدعوة من هناك وجابهم مصر، كان لهم مشايخ في مصر، تعلموا في مصر، أئمة الدعوة دول تعلموا في مصر، لهم مشايخ في مصر، ومع ذلك عذاب. طب الجيلاني كان في بادية بعيدة أو حديث عهد، في بادية حديث عهد، في بلاد إسلام، في بلاد إسلام، فكيف أعذر ابن عبد الوهاب؟ والبصيري كان في أي بلاد؟ والأخنائي والبكري كانوا في أي بلاد؟ كلهم في بلاد إسلام، ومع ذلك أعذروا. فقول أما الذي بين المسلمين وتعاطى أنواع الكفر، طب أنواع الكفر مثل ما ذكرنا متعددة، ليست فقط الشرك، يبقى معنى ذلك أي واحد في بلاد الإسلام، بلاد الإسلام لا توضع لها قاعدة التفريق بالنوع المعين. هل تقبلون هذا؟ توافقون هذه القاعدة؟ بلاد الإسلام لا توضع فيها قاعدة التفريق بالنوع المعين، هل توافقون على هذا؟ أبدا أبدا. بأصل المسألة هي هذه القاعدة، ويترك الواجبات المعلومة، فهذا لا يعذر، لأن الأمر واضح، والمسلمون بحمد الله موجودون ويصلون ويصومون ويحجون ويعرفون أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام، كل هذا معروف بين المسلمين، وفشي منهم في دعوة جد. أنا أقول يعني منظر لو حد بيحكيه لي لن أقبله منه إلا إذا كان الثقة ثابت، يعني ثقة ممكن لازم ثقة ثابت مع الاثنين، لكن أنا صاحب الموقف، أنا أصلا يعني أنا صاحب الموقف، لما أكون في مسجد النبي وأنا في الساحة وجاي سعودي لابس إحرامه وبيقول الكعبة فيه في المدينة، في ساحة المسجد النبوي مش المسجد الحرام، ولكن لو أحد يخبرني لابد يكون ثقة ثابت، مش ثقة ثابت. فمسألة الجهل يا أخواني لا حدود لها، مترامية الأطراف يا أخواني، بيكون عميد وجاهل، عميد كلية شرعية وجاهل. يبقى الوصف المنضبط علم وجهل، من علم من جهل. وصف منضبط أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزن عنه إلا بيقين. وصف منضبط المسلم إذا أتى ناقضا لا يسقط الناقض عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، بس هذا وصف منضبط، غير هذا يلزم تناقض ولا أدلة على أي شيء في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.